بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى على الفتوى الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله، وبعد. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.
هذا جماع الأمر. شيخ الإسلام بيختم الحموية أو يقارب فيلخص ما سبق. وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آية الصفات وحديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجرى على ظواهرها. نعم.
وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون.
هذا في الإجمال، فقسمان يقولان تجرى على ظواهرهما. طيب، وما حقيقة القولين؟ وقسمان يقولان هي على خلاف ظاهرها، وما حقيقة القولين؟ وقسمان يسكتون. أما الأولان
فقسمان: أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، فهؤلاء المشبهة، ومذهبهم باطل أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق.
نعم.
والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العبد أعراض، والوجه واليد والعين في حقه أجسام. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما، يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين،
لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى المذهبان اللذان أجري الصفات على ظاهرها مذهب مذموم ومذهب محمود. أما المذهب المذموم فمن أجراها على ظاهرها مع مماثلة المخلوقين، فإذا قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان فإننا لا نعلم من يدين إلا ما نرى، ويبقى وجه ربك فإننا لا نعلم من وجه إلا ما نرى، وعليه فإن المراد بالوجه الوجه الحقيقي، واليدان اليدان الحقيقيتان، لكن المماثلتان لصفات البشر، فيجعلون ظواهر هذه الصفات من جنس ما يوصف به الإنسان، وهؤلاء هم الممثلة. والقسم الثاني ممن أجرى صفات على ظاهرها أهل السنة والجماعة، أجروها على الظاهر مع نفي التمثيل، وقالوا بأن الظاهر هذا هو المراد، هو الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى، الظاهر اللائق بالله سبحانه وتعالى. ولهذا عبارة نجريها على ظاهرها ليست هي عاصمة وكاشفة في الفارق بين منهج السنة والجماعة ومذهب أهل البدع، إلا أن تقول الظاهر اللائق بالله مع نفي التمثيل. فالممثلة يجرونها على ظواهرها، وأهل السنة يجرونها على ظواهرها، لكن أهل السنة والجماعة مع نفي التمثيل، وهؤلاء مع إثبات التمثيل. نعم.
قال: وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل كلام جمهورهم وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح، فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات.
هذه القاعدة، والقول في الصفات كالقول في الذات، قاعدة يرد بها عن معطلة وممثلة، وهي أقوى قاعدة، ولهذا عجز هؤلاء عن تحريكها والرد عليه. أما المعطلة فإنهم عطلوا صفات بدعوى أن إثباتها سيقتضي التمثيل، لو قلنا لله يد، يدان لله وجه، لله كذا، هذا يقتضي المماثلة، هذا يقتضي المماثلة، وعليه فإننا نعطل الصفات حتى لا يمثل الله عز وجل بخلق. نقول طيب الذات تعطلونها ولا تثبتونها؟ يقول لا نثبتها، لو عطلناها معناه أنه غير موجود. نقول طيب ما أنتم لو قلتم نثبت ذاتا فالمخلوقون ذوات، هذا هيقتضي المماثلة. فإذا قالوا نستثني الذات قلنا بطل منهجكم، إما أن تقولوا في الصفات كما قلتم في الذات فتثبتون ذاتا لا يماثلها ذوات، فقد أثبتتم ذاتا لا يماثلها ذوات ونفيتم الصفات من أجل التمثيل، فنقول إذن إما أن تنفوا الذات وإما أن تثبتوا الجميع. هذا على مذهبكم، إما أنه يلزم نفي الذات لأن المخلوقين لهم ذوات، فإذا أثبتتم ذاتا لا يماثلها ذوات قولوا نثبت صفات كما لا يماثلها صفات، لكن إذا أثبتتم ذاتا ونفيتم الصفات بدعوى التمثيل فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. أما الممثلة فالرد عليهم أيضا بهذه القاعدة، فإنهم قالوا وجه الرب ويداه وكذا لا نعقل من الوجه إلا ما نرى، فوجهه كوجوهنا ويداه كأيدينا. طيب وذاته؟ قالوا لا ذات الله لا يماثلها ذوات. نقول كيف؟ ما هذا الظاهر أيضا، أنتم أجريتم ذلك على الظاهر والظاهر عندكم يقتضي التمثيل، إذن لابد أن تقولوا بذات تماثل ذوات المخلوقين، أو تقول ذات وصفات لا يماثلهما ذات ولا صفات. فهذه القاعدة الذهبية في الرد على المعطلة والممثلة، وهي قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات. فالمعطلة يستثنون من تعطيلهم الذات ويخالفون قاعدتهم، والممثلة يستثنون من قاعدتهم الذات. فنقول لهم إما الكلام يجري على ذات وصفات إثباتا وإما يجري نفيا، فنقول المعطلة كما أثبتتم ذاتا فأثبتوا صفات وقولوا ليس كمثله شيء، ونقول الممثلة كما نفيتم مماثلة الذات لذوات المخلوقين فيلزمكم نفي مماثلة الصفات لصفات المخلوقين. وإلا ما الفرق بين الذات والصفات؟ فإن المخلوقين ذوات أيضا، فما الفرق بينهما؟ فهذه القاعدة الذهبية، ولهذا شيخ الإسلام استعملها كثيرا رحمه الله. نعم.
قال فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له فكيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟
نعم كيف؟ إذا قلت ما أعقل أبدا صفات إلا من جنس صفات المخلوقين كالعلم واليد والوجه وغير ذلك، قلنا كيف عقلت ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ كيف يعني؟ ما هو ما الفرق بين الذات والمخلوق؟ أليست الصفات صفات للذات؟ أليست هذه الصفات صفات للذات؟ فكما أن ذات لا تماثل ذوات المخلوقين كيف يماثل علمه؟ كيف تماثل قدرته؟ نعم.
ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته.
صحيح. أنا ما أقول إيه؟ فدخلت نملة وكذا فجعلت نملة فجعل فأر يضرب بكذا فجعل فيل يضرب بكذا فجعل أسد يضرب بكذا، كله اشترك في صفة الضرب، فجعل الأسد يضرب، فجعل الحصان يضرب، فجعل القط يضرب، فجعل الكلب يضرب، فجعل الديك يضرب، فجعل الفأر يضرب، كله اشترك في صفة الضرب، لكن كل واحد يعلم أن صفة الضرب تختلف على حسب الموصوف في جميع هذه المواضع. فما قال أحد إذا أثبتنا الضرب للفأر فلا بد أن يكون ضرب الأسد مماثلا له، لأننا ما نعقل لهذا الضرب، هذا ما يقول به أحد، إنما الجميع متفق، جميع العقلاء مو بجميع يعني أهل الملة منه، جميع العقلاء يتفقون على أن الصفة تتبع الموصوف، تتبع قدرا وصفة فكل واحد وكل ذات تحمل صفاتها على ما هي عليه. ولهذا المعطلة والممثلة خلفوا العقل الصريح والنقل الصحيح. طب أنتم تقولون أخذنا هذه الظواهر نصوص على ظواهرها ونثبت ولا ننحرف عن إثبات القرآن. طب أثبتوا ما أثبت القرآن؟ قالوا أثبتنا، أثبتنا وجها ويدين وكذا وكذا كما أثبت القرآن، لكننا لا نعقل من هذا الإثبات إلا من يمثل المخلوقين. قلنا أثبتوا بأي دليل؟ قالوا الله قال وهو السميع البصير. قلنا هل قلتم ليس كمثله شيء؟ فلماذا أخذتم بعض الآية؟ أنتم قلتم والله سميع عليم، إن الله كان سميعا بصيرا، ويبقى وجه ربك. لما لم تأخذوا ليس كمثله شيء؟ لما لم تأخذوا هل تعلم له سميا؟ لما لم تأخذوا ولم يكن له كفوا أحد؟ لما لم تأخذوا هذا؟ أخذتم الإثبات وتركتم النفي. أليس هذا النفي قد ورد في القرآن وأنه مما يجب القول به؟ وكذلك المعطلة قالوا ليس كمثل شيء ومقتضى ذلك تعطيل الصفات. هل قلتم وهو السميع البصير؟ ولهذا قال بعض الجهمية وددت لو محيت هذه الآية من كتاب الله. نعم.
فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه.
ضل في عقله ودينه، لأنه ضل في عقله لو قال ذلك في المخلوق، لو قال ذلك في المخلوق، لو قال بأننا لا نعلم من إثبات الصفة إلا التماثل بين المخلوقين فقد ضل ضلالا بعيدا وقد خالف المعقول الصريح. نعم.
وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى وكيف ينزل إلى السماء الدنيا وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه.
صحيح. فإذا قيل كيف صفته فقل كيف هو. نعم.
فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي له. بل هذه المخلوقات في الجنة، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء.
وهذا في المخلوقين، يعني الجنة مخلوقة وما فيها مخلوق، ومع ذلك لا ندري كنها ما في الجنة. نعلم أن في الجنة فاكهة ونخل ورمان، نعلم أن فيها النساء، نعلم أن فيها كذا، لكن لا نعلم كنها ذلك. فإن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نعم.
وقد أخبر الله.
نعم.
في أحد من الأولاد
ينفي الذات؟ لا، إلا أنه لازم نفي الذات لازم كلام الجهمية ونفات العلو، هو لازم كلامه، لأنهم إن عطلوا الصفات فلا توجد ذات بلا صفات فيعود على نفي الذات. إذا قالوا لا نثبت علما ولا إرادة ولا قدرة ولا سمعا ولا بصرا ولا رحمة ولا رضا ولا غضب، نقول لهم يلزم لزوما أكيدا يقينيا من هذا أن تقولوا وأيضا لا نثبت ذاتا، لأن لا يوجد أصلا ذات بلا صفات، كل ذات موجودة لها صفاتها. فإن عطلتم الذات عن الصفات لازم القول بنفي ذات. كذلك أيضا قول الغلاة في نفي العلو أنه لا خارج العالم ولا داخل العالم، لا فوق ولا تحت ولا كذا، نقول إذن هذا غير موجود. ولهذا ورد عن غلاتهم أنه قالوا كما ذكر شيخ الإسلام فيما مضى أنهم قالوا لا نقول بأنه معدوم ولا نقول بأنه موجود، لأننا لو قلنا إنه معدوم أشبه المعدومات، ولو قلنا بأنه موجود أشبه الموجودات، إذن يكون هذا إيه؟ هذا مستحيل خلاص، لما فيعود القول إلى نفي الذات. نعم.
وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ قال الشيخ صالح
يعني
ابتدأ
هذا مخلوق ولا نعلم كونها. ومثل الروح، فإن شيخ الإسلام كما مر معنا في التدمرية مثل بالروح ونعيم الجنة، فهذه أشياء مخلوقة ولا نعلم كونها، وعجز البشر عن العلم بكونها اللي هي الروح، فكيف بالبارئ سبحانه وتعالى، كيف بالخالق عز وجل. نعم.
ابتدأ شيخ الإسلام هذا المقطع بقوله: وجماع الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، وهذه الأقسام جاءت من جهة التقسيم، يعني أن هذه الأقسام الممكنة إما أن تجرى على ظاهرها، وإما ألا تجرى على ظاهرها، وإما أن يسكت فلا وإما أن يسكت فلا يقال نعلم ظاهرها أو لا نعلم ظاهرها، وكل قسم ينقسم إلى قسمين، فصارت ستة. فالأولون هم الذين يقولون نجري هذه على ظاهرها، وهؤلاء هم المنتسبون في الجملة إلى السلف الصالح رضي الله عنهم، لأن السلف أجروا الأحاديث على ظاهرها ولم يفسروها بما يخالف ظاهرها، بل أيدوا ظاهرها بالتفسير. وهذا التقرير العام بأن السلف مجمعون من الصحابة والتابعين على عدم صرف هذه الألفاظ عما دل عليه ظاهرها، أخذ به من بعدهم من بعد الصحابة والتابعين، أخذ به طائفتان: الطائفة الأولى المجسمة الذين فهموا من الظواهر أنها تشبيه لصفات الخالق بصفات المخلوق، وأنها مثلها، اليد كاليد والعينان كالعينين والسمع كالسمع والبصر كالبصر وهكذا من حيث الكيفية، وهؤلاء هم الذين سماهم السلف المجسمة الممثلة، ووصفوا مذهبهم بالكفر.
وهؤلاء الذين رمي بهم السلف وقالوا في السلف الذين أثبتوا مع نفي الممثلة إنكم مجسمة، فعند الأشاعرة والماتريدية يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم مجسمة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا الصفات على ظاهرها لائق بالله سبحانه وتعالى. ونقول المجسمة من أثبتوها مع التمثيل، هؤلاء مجسم، لأنهم جعلوا الله كالأجسام وصرحوا بذلك، أما أهل السنة والجماعة نفوا التمثيل، فكيف يقال مجسمة؟ نعم.
هؤلاء أوتوا من جهة أن إثبات ظاهر الألفاظ ما المراد به، ظنوا أن الظاهر المراد منه ما يفهمه الإنسان من هذه الكلمة من جهة المعنى والكيفية، لأن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، فلم يعقل منها إلا هذا المعنى وهذه الكيفية، فإذا جاء ضلالهم من جهة فهم معنى الظاهر، فهموا الظاهر أنه مثل ما للمخلوق، والسبب أن الله وصف
الجماعة يضيفون قيد إيه؟ الظاهر اللائق به سبحانه، وليس عموم الظاهر، لكن الظاهر اللائق به سبحانه. نعم.
والسبب أن الله وصف المخلوق بصفات ووصف نفسه الجليلة بصفات، وما فرق من حيث دلالة الألفاظ بين هذا وهذا بكلام يصرف الكلام عن ظاهره، فجعلوا هذا وهذا سواء. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فسروه بغير تفسير المماثلة في الكيفية، وإنما فسروه بمنع المماثلة في تمام المعنى دون الكيفية. الطائفة الثانية ممن قالوا بإجراء اللفظ على ظاهره فهي داخلة في القسم الأول الذين يجرون الألفاظ على ظواهرها، هم المنتسبون للحديث والسنة، فهم مجمعون على أن هذه الألفاظ يجب أن تجرى ظواهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل، وفهموا من كلام السلف أنه يجب إجراء الألفاظ هذه على ظواهرها والإيمان بما دل عليه ظاهر اللفظ، وقالوا ظاهر اللفظ لا يدل على الكيفية ولا يدل على تمام المعنى، بل ظاهر اللفظ في المخلوق ما يناسب ذاته، وظاهر اللفظ بالنسبة لجلال الله عز وجل ما يناسب ذاته، فالمخلوق له من الصفة مثل ما لذاته، والله عز وجل له من هذه الصفات يعني من ظاهرها ما يناسب ذاته، وذاته كاملة الكمال المطلق وصفاته كذلك. لهذا أجروا قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات يحتذى فيه حذوه وينهج فيه على منواله، كما أن إثبات الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا إثبات كيفية. والأولون المجسمة لم يقولوا إن وجود الله عز وجل مماثل لوجود المخلوق، ولهذا كل من خالف منهج السلف فهو ملزم بالتناقض، فإنه لابد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى.
صحيح. كما قلنا وبينا هذا في المعطلة والممثلة، أننا إذا عرضنا عليهم قاعدة القول في الصفات كالقول في الذات وجب التناقض حتما، المعطلة يعطلين كل الصفات إلا الذات تبليمة، والممثلة يقولون بمماثلة المخلوق في كل الصفات إلا الذات تبليمة، والصفات تتبع الذات، وإثبات الذات إثبات وجود، وإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى، لا إثبات كيفية فيهما. فإثبات الذات إثبات وجود لا كيفية، وإثبات الصفات إثبات وجود ومعنى لا كيفية. لهذا لا فارق عندنا بين الصفات والذات. نعم.
فإنه لا بد أن يتناقض بين ما أثبت وبين ما نفى، بين ما حمل عليه الأدلة وبين ما لم يحمل عليه الأدلة. والمنتسبون للسلف الذين أجروا الألفاظ على ظاهرها ينقسمون على ثلاث طوائف. الطائفة الأولى هم الحقيقون بصحة الانتساب إلى مذهب السنة والحديث، وهم الذين أثبتوا الصفات ولم يخالفوا منهج الصحابة والتابعين فيها، بل كان إثباتهم لها إثبات وجود وإثبات معنى على ما دل عليه اللفظ، وهذا هو مذهب أهل السنة والحديث بكل الصفات. والطائفة الثانية الذين قالوا نجريها على ظواهرها، وظواهرها غير معلومة لنا، ومعنى الإجراء على ظاهرها أننا نذكر اللفظ ونسكت عن المعنى، وهؤلاء هم المفوضة. والطائفة الثالثة من أجروا هذه الألفاظ على ظاهرها لكنهم غلوا في إجرائها على ظواهرها، بحيث فسروا الظواهر باللازم فأثبتوا صفات لم ترد باللوازم، وهذا عليه طائفة من الغلاة في الإثبات من المنتسبين للحنابلة ولغيرهم. ولهذا قال شيخ الإسلام: رجلان جنى عليهما أصحابهما، جعفر الصادق وأحمد بن حنبل، فإن أصحاب جعفر يعني الشيعة الذين انتسبوا إليه وسموا بالجعفرية حرفوا طريقة جعفر، وكان فقيها على مذهب أهل السنة، وصرفوا ذلك ونسبوا إليه كتبا في التوحيد والفقه بما يخالف ما كان عليه حقيقة. وكذلك طائفة كبيرة من أصحاب أحمد المنتسبين إليه وليسوا من فقهاء الإسلام في التوحيد وفي السنة وفي الفقه، بل كانوا من المنتسبين إليه ومن غير العلماء بمذهبه، غلوا في الإثبات حتى نسبوا أشياء إليه لا يصح أن تنسب إليه، فأثبتوا باللوازم الصفات، وقالوا ظاهر اللفظ لا بد له من إثبات ما يلزم منه، لهذا أيدوا هذه اللوازم بالأحاديث الضعيفة الكثيرة، كما فعله طائفة مثل أبي يعلى في كتابه إبطال التأويلات وأشباه هؤلاء، فيجعل من لازم إثبات القدم لله عز وجل إثبات تركب الساق عليها، لأن هذا هو الظاهر، ويثبتون العضد والمنكب والجنب وأشياء من هذا على حسب اللوازم، وما أيده اللازم
يعني منه لأن الدليل دل عليه، ولكن لأن هذا لازم. فالقدم إذا أثبتوها أثبتوا ساق، لأن من لازم القدم الساق. طب هذا من لازم القدم الساق عند من في المخلوق، لكن نثبت الساق نعم، ونثبت القدم لوجود النص ليس باللازم. وإلا لقلنا بقى إثبات الأصابع يلزم إثبات الأظافر وغير ذلك، أو إثبات الوجه أو إثبات العينين يلزم إثبات الأهداب والرموش، هذا في المخلوق وليس في الخالق. نعم.
وما أيده اللازم من أحاديث رويت في هذا فهي إما غير صحيحة وإما لها دلالة غير ما ذهبوا إليه. المقصود من هذا أن من أثبتوا الظاهر سواء أكانوا مجسمة أو كانوا من أهل السنة والحديث أو كانوا من الطوائف التي ذكرنا، هؤلاء الخلاف بينهم في تفسير معنى الظاهر، فينتبه طالب العلم إلى أن المراد من تفسير الظاهر ما هو، فإذا حدد تحدد فهم هذه المذاهب.
يعني إذا نرد على الطائفتين في مسألة إثبات الظاهر اللي هم من المنتسبين يعني إلى إجرائها على ظواهرها، وأن ظواهرها هذه إما أنها غير معلومة لنا وهو مذهب المفوضة، أو أنهم أثبتوا بناء على إثبات الظواهر اللوازم، فهاتان طائفتان مردودتان. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون هذه الظواهر على المعنى اللائق به، فتكلمون في إثبات الصفة وجودا وفي إثبات معناها، ولكنهم يفوضون كيفيتها. فالفرق بينهم وبين مذهب المفوضة أن مذهب المفوضة فوضوا المعنى، أما أهل السنة فإنهم فوضوا الكيفية. وأثبتوا المعنى. نعم.
ساق شيخ الإسلام.
نعم. كيف يعني؟ لا، أولا لأن قوله تعالى يا أبتي لما تسمع ما لا يبصر، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ليست الصفة واردة بمفهوم مخالفة بل بالمفهوم يعني، بل هي ثابتة بالمنطوق، فإن الله عز وجل قال إن الله كان سميعا بصيرا وعرفنا هذا، فهو ألزمه بما ثبت عن الله سبحانه وتعالى. فإذا صار المفهوم هذا مفهوم موافقة له الظاهر الدال عليه فنعم، أما إذا كان ظاهر يخالف هذا فلا، أو مسكوت عنه فلا نثبت ولا ننفي طالما أنه لم يرد الدليل، وإلا ليس بالمفهوم فقط، ليس بالمفهوم فقط إلا أن تكون بمفهوم المعنى، بمعنى إذا أثبت القوة لله نفيت عنه الضعف بالمفهوم، إذا أثبت العلم لله نفيت عنه الجهل. نعم.
ساق شيخ الإسلام مثالين على أن إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، وهذان المثلان ساقهما أيضا في كتابه المعروف التدمورية، وهما مثال الجنة وما فيها والروح، وهما واضحان في الدلالة على ما أراده رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟
مع الله أخبر. لماذا العداء لشيخ الإسلام؟ ولماذا العداء لابن عبد الوهاب؟ هذا عداء مدروس، هذا عداء مدروس، ولهذا العداء له ما سيبقى إلى آخر الزمان، لأن شيخ الإسلام نقض العروش وكسر الرؤوس وفضح القوم وأزال الشبه وفند الأقوال وقعد القواعد وجيش الجيوش، فلا يمكن لأحد أن تقوم له قائمة مع عرض كلام من أهل البدع والأهواء على كلام شيخ الإسلام. فصل لأنه من المتأخرين، أخذ كلام السابقين وحوله إلى قواعد وفصل وأصل ومثل، حتى إن أهل البدع لا يمكن لهم مقاومة ابن تيمية إلا أن يحول بين الناس وبين ابن تيمية. احذر هذا لا تسمعه، رجل صابئي فرق بين الآباء والأبناء، ساحر مجنون، لا يمكن. كذلك كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في توحيد الألوهية وأئمة الدعوة من بعده: كزرع أخرج شطأه فأزاره فاستغلظ فاستوى على سوقه، لهم نصيب من هذا في وصف الصحابة، فنتبع الصحابة على هذا أيضا. فإن شيخ الإسلام رجل أخرج الله عز وجل له من الأتباع ما قويت دعوته بهم حتى صار كل واحد محمد بن عبد الوهاب، ولهذا هشموا رؤوس القوم، فما أحد فكر أن ينال من هذا التوحيد شيئا إلا وقام الرد عليه بأبلغ ما يكون. هذا الشيخ عبد اللطيف يرد، وهذا الشيخ أبو بطين يرد، وهذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن يرد. أئمة الدعوة قاموا على أهل البدع بالردود الواسعة والكثيرة حتى حققوا بردودهم هذه حققوا مسائل توحيد الألوهية، فلا يستطيع القبوريون غزو هذه المسألة، وكتب شيخ الإسلام بن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده موجودة بين أظهر الأمة، لهذا لابد من الحيلولة بين الأمة وبين كتب ابن عبد الوهاب وأبنائه وأحفاده، لازم، لأن من قرأ وطلع هذه الكتب في هذا الباب استقام له هذا التوحيد جدا وعرف مسائله، وفصل ابن عبد الوهاب في هذه المسائل تفصيل شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات ومجمل الاعتقاد. ولهذا لم يركز تركيز ابن عبد الوهاب في الأسماء والصفات، ابن تيمية في الأسماء والصفات، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية قد كفى الأمة في ذلك، أما توحيد الألوهية فلم يكن للقبوريين صولة ولا جولة في عهد شيخ الإسلام مثل ما كانت في عهد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه. ولهذا تم البناء ووضعت اللبنة في الكلام في هذا النوع من كلام ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأحفاده وأبنائه. لهذا يبقى العداء إلى آخر الزمان لابن تيمية وابن عبد الوهاب، لأن كلامهما في الرد على أهل البدع والأهواء سواء على القبوريين ولا أهل البدع الروافض وغيرهم كما في كلام شيخ الإسلام سيبقى إن شاء الله إلى آخر الزمان بإذن الله تعالى، لأنه كلام مفصل ومؤصل ومبين فهذا عداء مدروس يا إخواني، عداء مدروس، لأن لا يمكن يقوى واحد على معارض هذا الكلام، فلا بد من الحيلولة بين الأمة وبينهما. إنما تقول خذ اقرأ ابن تيمية وابن عبد الوهاب وسيتضح لك ضلالهما، لا يمكن، أي ضلال. ولهذا يقول ابن تيمية، قل ماذا قال ابن تيمية مخالف للسنة. ولهذا أول شيء تطرحه على المخالف هذا إذا قال لك ابن تيمية ابن عبد الوهاب، قل له هات شيئا خالف فيه ابن عبد الوهاب محمدا صلى الله عليه وسلم، هات شيء كده، سوف يبهت ولن يتكلم بشيء، لأنه لا يمكن يأتي بشيء يخالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد والسنة. هات لشيخ الإسلام ما خالف فيه محمدا صلى الله عليه وسلم، أنتم تقولون ابن عبد الوهاب وابن تيمية وكذا وكذا، يلا هاتوا ما خالف فيه ابن عبد الوهاب وابن تيمية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن قالوا لك الدواعش والقاعدة والتكفيرون يستدلون بكلامهما، قلنا والخوارج يستدلون بالقرآن، والمرجئة يستدلون بالقرآن، والجبرية يستدلون بالقرآن. إذن القرآن كتاب باطل يعني ولا ماذا؟ هم يستدلون بالقرآن، هل العيب في القرآن أو في الفهم للقرآن؟ قالوا لا، في الفهم في القرآن. قلنا والعيب في هؤلاء الفهم لكلام شيخ الإسلام وليس في كلام شيخ الإسلام. نعم. وكل من جالسني يعلم أني من أبعد الناس عن أن أنسب لمسلم تكفيرا أو تبديعا أو تفسيقا أو كذا، هذا كلام ابن تيمية. وابن عبد الوهاب، وإن كنت لا أكفر من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلان وقبر البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبهه، وأنهم لا يزعمون أني أكفر البصيرة وكذا وكذا، وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم. وفي موضع وهذا ما يصنع الأعداء بي أن يكفروا بالعموم وكذا، هذا ابن عبد الوهاب وهذا ابن تيمية. نعم.
مع أن نقطع بأن الروح في البدن وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن.
لم يستطع الحدادية الصبر على كلام شيخ الإسلام، مع أن ما عندهم كان مفتاحه كلام شيخ الإسلام، يعني هم بدأوا يجيبوا قواعد شيخ الإسلام ومش عارف إيه وكلام من ده وتعظيم السنة والرد على، بس ما استطاعوا الصبر عليها لأنهم أصحاب هوى ولا يفهمون. فهذا حداد الصعيد عاد باللائمة على ابن تيمية لأنهما مشى معه في كل قواعده، فصار له ريش بمطالعة كلام شيخ الإسلام في أول الأمر، ثم بعد ذلك صار يحط على ابن تيمية. ومثل رأس الحدادية محمود فكذلك، ثم عاد ينتقد ابن تيمية، ثم هذا السعودي اسمه لا غير الحازمي الحجي، الحج بدأ أيضا بابن تيمية ثم عاد ينتقد ابن تيمية لأنه ما صار معه في كل القواعد، وقال ابن تيمية تأثر بالفلسفة لكثرة الردود وكذا فقد حصل له تأثر في ذلك وكذا في بعض المواضع. ابن عبد الوهاب لا، ابن عبد الوهاب في الرسائل الشخصية وكذا هذه لا تؤخذ عن ابن عبد الوهاب كيت وكيت، فما صار وما استقام لهم ابن تيمية دائما ولا ابن عبد الوهاب دائما، ولهذا عادوا يحطون على ابن تيمية وابن عبد الوهاب. نعم.
لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. ولا نقول إنها مجرد جزء من أجزاء البدن كالدم والبخار مثلا أو صفة من صفات البدن والحياة، وإنها مختلفة الأجساد ومساوية لسائر الأجساد في الحد والحقيقة، كما يقول طوائف من أهل الكلام، بل نتيقن أن الروح عين موجودة غير البدن، وإنها ليست مماثلة له، وهي موصوفة بما نطقت به النصوص حقيقة لا مجازة. فإذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟
الله أكبر، الله أكبر. إذا كان مذهبنا في حقيقة الروح وهي مخلوقة وصفاتها بين المعطلة والممثلة، فكيف الظن بصفات رب العالمين؟ فلا يقول فيها شيخ الإسلام في الروح ما يقول المثبتة من أنها جزء من أجزاء البدن، بل هي غير البدن، لكن الله أعلم عز وجل بحقيقتها وكنهها. ولا نقول كما قالت المعطلة، كما تقول المعطلة حيث نفعوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه وتخبطوا في ذلك. فإذا كنا وسطا في الروح بين الممثلة والمعطلة وهي مخلوقة، فكيف بصفات رب العالمين سبحانه وتعالى؟ نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى: في الروح مذهبان، الأول مذهب الفلاسفة والثاني مذهب أكثر أهل الكلام. الفلاسفة عندهم أن الروح خلقت في الأزل أو موجودة في الأزل، وهي للبقاء وليست للزوال، وأنها تهبط لتدخل في الجسد الذي يلائمها، وأنها إذا دخلت الجسد فإنها شيء واحد لا يتجزأ ولا ينفك عن الجسد، إلا إذا لم يصلح الجسد لبقاء الروح فيه فتنفصل، فإذا انفصلت ذهبت إلى جسد آخر أو حفظت،
هي تناسخ الأرواح يعني. نعم.
وهذا هو مذهب الفلاسفة المعروف عنهم، وعندهم أنها ملازمة لا تنفك لا تذهب ولا تجيء، بل هي شيء واحد غير منقسمة، لأنها إذا خرجت معناه أنها ذهبت الحياة. وأكثر أهل الكلام يقولون هي جزء من أجزاء البدن، مثل الدم ومثل النبض في الإنسان ومثل حركة القلب ومثل ما يجري في بني آدم أو في الكائنات الحية. فالروح والنفس مثل هذه الأشياء جزء من أجزائه أيضا لا تنفك عنه. وهذا لا شك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن الروح. وشيخ الإسلام رحمه الله قصده من هذا التمثيل أن إثبات الروح بالاتفاق إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك صفات الرب عز وجل إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية. قال شيخ الإسلام: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس له.
إذا من أثبت الظواهر فهم على قسمين، قسم ينتسب قسم أهل السنة وأنهم يثبتونها على ظواهرها اللائقة بالله مع نفي المماثلة، وقسم يثبتها على الظاهر ولكن يقول هذا الظاهر هو ظاهر ما عند الإنسان وهم الممثلة، فلا يفرقون بين صفات الخالق وصفات المخلوق. ويدخل في القسم المبتدع أيضا في إثباتها على ظواهرها المفوضة، فانهم اثبتوها على ظواهرها مع نفي المعنى، عدم العلم به، مع عدم العلم بالمعنى، فيفوضون المعنى والكيف، فهؤلاء ايضا رد عليهم اهل السنه والجماعه ومذهب المفوضه. نعم. نعم. كذلك الذين يثبتون ظواهرها مع اثبات لوازم هذا الظاهر. نعم.
قال: واما
هؤلاء المتوسعه من الحنابلة الذين توسعوا فأثبتوا باللازم وانتسبوا إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والإمام أحمد بريء من هذا، فإنه لا يثبت اللوازم إنما نثبت الصفات. أما اللوازم في الإثبات هذا إن كان لوازم معنى، يعني مثلا نقول القوة والقدرة وكذا، ولازم هذا أنه سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، لازم علم الله عز وجل الإحاطة بالكليات والجزئيات. نعم.
قال شيخ الإسلام:
لازم الصفات الذاتية الخبرية لازم إثبات اليدين كذا، لازم إثبات الساق كذا، فإذا أثبت الساق أثبت الركبة أو أثبت الكعب، أو إذا أثبت القدم وأثبت الساق بقى أثبت الكعبين، هذه كلها لوازم في الإنسان، فما نتجت إلا بتمثيل، لأنه من أين يأتي باللازم؟ هل فيه نص؟ هل في هذا نص؟ فنحن أثبتنا يدا، أثبتنا أصابع، أثبتنا لليد قبضا وبسطا، لأن النصوص زالت عليه، يقبض يبسط يمد يبسط يده بالليل، أثبتنا أصابع وأثبتنا خمسة أصابع، ولهذا رد من قال بأن الأصابع خمس من هذا الوجه، قال ما الدليل على الأصابع خمس؟ النبي أثبت خمس أصابع، لكن هل الأصابع خمس يعني أنها محددة بها أم نثبت خمسا؟ فرق بين إثبات الخمس وتحديد أن الأصابع خمس، فنتوقف فنثبت خمسة أصابع، نثبتها خمسة، لكن هل هي الخمسة حدا بمعنى أنه لا يزاد عنها؟ نتوقف لا ندري. نعم نعم. أي نعم لا شك.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقرون من الصفات الخبرية بما في القرآن دون الحديث كما عرف من مذاهب المتكلمين. فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد، مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه، إلى غير ذلك من معاني المتكلفين. وقسم يقولون الله أعلم بما أراد بها، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا. وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد
ينفيان الظاهر، قسم يقول ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأنه لا صفة له ثبوتية، بل صفته إما سلبية فيثبتونه صفة ثبوتية يعني العلم والقدرة وكذا، لكن إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض صفات السبعة والثمانية أو كذا. فأولئك قسمان: قسم يتأول أو يحرف ويعينون المراد مثل قول مستوى مع الثولة، وقسم يقول الله أعلم بما أراد به، بما أراد به، فالله أعلم بما أراد، لكن نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجة عما علمنا، يعني أيضا نحددون، فالله أعلم بالمراد لكن في نطاق ما أثبتناه نعم وعلمناه.
وأما القسمان الواقفان فقسم يقولون يجوز أن يكون المراد ظاهرها الأليق بجلال الله، ويجوز أن ألا يكون المراد صفة لله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها.
طيب إيه الفرق بين المذهب الأخير هذا ومذهب المفوضة؟ يقول قوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث، يبقى تقرأ هذه النصوص ومعرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات، بس اقرأها فقط. فما الفرق بينهما وبين مذهب المفوضة؟ ما هو المفوضة فوضوا الكيف والمعنى، ما يتكلمون لا في معنى ولا في كيف، وهؤلاء أيضا لن يتكلموا في معنى ولا كيف، فما الفرق بينهما؟ ليه نفوا الظاهر كيف؟ ما هو لو نفوا يبقى في القسمان النافيات، نفاة فيه؟ هو شيخ الإسلام قال في الوقيف أو لا ليس نفاة، أو لا وقيف هم طيب ما يبقوش بقى نفاه. طيب ما هو الوقفة المفوضة كذلك يقوم باللفظ لكن يفوضون المعنى والكيف. اللي هم مين؟
المفوضة يقولون الظاهر مراد لكن لا نعلم له معنى ولا كيف. أما هؤلاء يقولون الظاهر،
يعني الظاهر مراد من أي ناحية؟ يعني مراد الذكر، يعني هم أيضا دول يقولون يمسكون عن هذا كله ويزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث. هم بيقرأوا، يعني أثبتوا ألفاظها الموجودة في القرآن، يعني هم أثبتوا ألفاظها. لكن إذا ظاهر ليس مراد يبقى هم نفاه، يبقى هم نفاه. ها قول يا سيد. المفوضة صرحوا بنفي ايه؟ هل المفوضة صرحوا بالنفي؟ هل المفوضة صرحوا بالنفي؟ المفوضة فوض ما صرحوا بالنفي. المفوضة قالوا ما نعرف المعنى، فوضوا المعنى وجعلوا المعنى كالكيف، وهذا غير النفي. ولو نفوا، لو فهم نفوا لكانوا في القسمين النافيين. نعم أقول عبد السلام. اللي هم من؟ ها يعني المفوضة قالوا لا معنى لها، ودول قالوا لا معنى ولا كيف، ودول قالوا ايه؟ لكننا ايه؟ لا طبعا. قول يا زوج. طيب يقرأ المفوضة هي.
يقول
اللي هم اللي هي المفوضة. اللي هم مين؟ اللي هم مين؟ دول هؤلاء الذين الواقفة ولا المفوضة؟ اللي هو قسم مين؟ يعني اللي هو اللي الشيخ سام ذكره في الواقفة ولا اللي ذكره في القسم الأول اللي عوض ظاهرها؟ ليس لها معنى؟ طب ده القسم الاول من الواقفة.
نعم. القسم الثاني يقولون وقوم يمسكون على هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن. القسم الثاني يقولون ليس لها معنى معلوم من الاصل.
القسم الثاني يا زغبي سميها بالواقفة، سميها بتسمية شيخ الاسلام. نعم. الواقفة دول قسمان اهم. الواقفة دول قسمان. يقول انه يجوز المراد ظاهر والايق بجلال الله، يجوز ان يكون ويجوز ان لا يكون. المراد صفة الله ونحو ذلك. والاخرون قالوا امسك عن هذا. لا فاحنا بننافع على القسم الثاني هذا. كيف نفرق بينه وبين مذهب المفوضة الذين فوضوا كيف والمعنى؟ هو ده السؤال. المفوضة اللي هم فوضوا كيف والمعنى اللي احنا بنذكرهم اذا ذكرنا المفوضة بنذكرهم، وبين الذين قالوا نقرأ ونمسك عن هذا كله.
لأنه ذكر نفس الأقسام،
لا ما هو المفروض اثبته ظواهر، اثبته ظواهر بس فوضوا المعنى. اي ماشي. طيب ما هو قالك مثبتة قسمين لما أثبتوا الظواهر قسمان.
في الأثر قال اللي هما المفروضة ودول القسمين، هو تكلم عن قسمين
المفروضة. لا يعني أنت عندك الآن فهمت أنت أن المفوض هو الواقف. تمام. لا طبعا ده غير يعوز الدقة، هذا كلام يعوز الدقة. نعم.
هو قسم، القسم الأول قسم أثبت اللفظ وقال المعنى الكافي. القسم الثاني لا يثبت ولا ينفي، لا يسكت يقرأ فقط ويسكت، ولا يثبت معنى من الكافية ولا ينفي معنى من الكافية ولا لفظ.
اللي هو بقى القسم الأول هم إيه؟ مفوضة؟
القسم الأول ولا المفوضة؟
المفوضة عملوا إيه؟
أثبتوا اللفظ ولم يروا والقسم الثاني قرأوا فقط ولم يثبتوا لفظا ولا معنى كثير ولم ينفوا لفظا ولا معنى كثير.
يعني قرؤون فقط.
نعم. هشام. أحسن. هذا هو. مفوضة يقول هذه النصوص لها معنى. ولها كيف، لكن نفوض المعنى هذا والكيف. أما هؤلاء ما أثبتوا شيئا، قالوا نقرأ فقط لا نزيد عن القراءة، نقرأ فقط ولم يتعرضوا لا للمعنى ولا لكيف. أما المفوضة عندهم معنى، في فرق بين نفي المعنى وتفويض المعنى، في فرق بين نفي المعنى وتفويض المعنى. فالمفوضة فوضوا معنى مش نفوا معنى. احنا عندنا لما نفوض الكيف نثبته ولا ننفيه؟ نثبته، احنا بنثبت كيف لكن نفوضه. ايه الفرق بيننا وبينهم؟ هم يثبتون معنى لكن فوضوه. فالفرق بيننا وبينهم اننا اثبتنا معنى وقلنا به، وأثبتنا كيفية وفوضناه. هم أثبتوا كيفية وفوضوها، وأثبتوا معنى وفوضوه. إنما دول يمسكون عن هذا كله، لا إثبات ولا نفي، هم بس بيقرأوا خلاص. فدل هذا على أنه في فارق جوهري بين المفوضة وبين هؤلاء. المفوضة يثبتون معنى وكيفا، يثبتون لكن يفوضوا. أما هؤلاء ما أثبتوا شيء، هم قرأوا نصوصا ولم يثبتوا شيء. تثبتون معنى يقول لك شوف لا ما تكلمنا أبدا، إن الله كان سميعا بصيرا. طيب تثبتوا سمعا تثبتوا بصرا تنفوا ذلك، يقول لك بس إحنا أنا قرأ وفقط. إذن حظهم من ذلك تلاوة اللفظ، أما معنى وكيف ما تعرضوا له. لكن المفوضة لا، المفوضة يثبتون كيفا ويثبتون معنا لكن كيفية ذلك لا يعلمونه. نعم. طيب هنا الواقفة ماذا قالوا؟ قالوا يجوز ويجوز. يجوز أن يكون الظاهر مراد ويجوز أن يكون مراد. يبقى شكاكة هنا، أثبتتم ممكن، نفيتم محتمل. يبقى نتحقق لك ثلاث مذاهب الآن. المذهبان الواقفان مذهبان، مذهب في الواقفة يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، ومذهب لا ما تسألنا عن شيء من هذا أبدا، لا يجوز ولا ما يجوز ولا نثبت ولا ننفي، إحنا فقط نقتصر كما قال الشيخ ابن عثيمين في موضوع، قال يا جماعة فكونا، لا تقولوا معنى ولا تقولوا كيف ولا كذا. الصنف هذا قال يا جماعة فكونا من هذا كل، إحنا نقرأ بس. ده مذهبنا هم. يبقى مذهب في الواقفة يقول يجوز ولا يجوز، ومذهب يقول فكونا من هذا كله. أما المفوضة قرأوا الظاهر وعلموا أن هذا لهذا الظاهر معنى لكن ما نعلمه، يقولون له معنى لكن ما نعلمه، الله أعلم بهذا المعنى، كما أن لها كيفية الله أعلم بهذه الكيفية. إذن عندنا ثلاث مذاهب الآن، مذهب التحق بالقسم الأول اللي هو من يثبتها على يجريها على الظواهر وأن لها معاني ولا كيفية لكن نفوض ذلك، ومذهبان اللي هو من واقفة، واقفة عن الإثبات والنفي اللي هو المذهب المتردد، وواقفة على تلاوة اللفظ فلم يتعرضوا لإثبات ولا لنفي. يبقى بهذا تبين لنا حقيقة الفرق بين الثلاثة مذاهب المتقاربة هنا، المتقاربة هنا. المذهب الأول مذهب المفوضة الذين يقولون لها معاني ولها كيفية لكننا لا نعلم المعنى المراد هذا، فإن الله اختص به، الله أعلم بهذه المعنى بهذه المعاني. وهؤلاء الواقفة بقسميهما، واقفة عن الإثبات والنفي فقال يجوز ويجوز، وواقفة عن أي شيء من هذا وإنما وقفوا على اللفظ فقط. طب يا جماعة تثبتوا معنا، طب تفوضوا معنا، طب كذا، قالك ما حدش سألنا عن شيء، لا أحد يسألنا، إنما نحن نتلوها وفقط. نعم.
قال شيخ الإسلام: فهذه الأقسام الستة لا يمكن الرجل أن يخرج عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة، كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه فوق عرشه، وتعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض وتردد المؤمن في ذلك، وبحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور.
نعم.
قال الشيخ صالح: هذان القسمان المتوسطان يعني في التقسيم وهم الذين قالوا إن هذه لا تجرى على ظواهرها، يقولون إن هذه الآيات والأحاديث لها معنى في الحقيقة، لكن هذا المعنى ليس هو ما دل عليه الظاهر، لأن الظاهر غير مراد للشارع بدلالة قوله ليس كمثله شيء، وهذا الظاهر قالوا بنفيه لما فهم المجسمة الآيات والأحاديث التجسيم، فقال هؤلاء يجب أن ينفى دلالة هذا الظاهر، وهؤلاء فروا من شيء إلى غيره لأجل شناعة من أثبت الظاهر وهم المجسمة، ولو فهموا معنى كلام السلف لما عدلوا عنه إلى غيره. وفي الحقيقة هذا القول الذي تبناه ابن كلاب وتبعه عليه الأشعري وجماعة، والأشعري ومن معه لم يكونوا يعرفون حقيقة مذهب السلف، ولذلك لم يشكل عليهم في كثير من المواضع، ولذلك يشكل عليهم في كثير من المواضع مذهب السلف فلا يعرفونه. ولما ساق الأشعري في كتابه
اللي خفي على ابن حجر والنووي في أول أمره، نعم، ولما علم حقيقة مذهب السلف ونفوا إلى وأثبتوا للسلف ما هو مذهب الأشاعرة والماتريدية بل والمفوضة، نعم.
ولما ساق الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين،
ولذا الجويد لما جاء يرجع رجع إلى هذا المذهب إلى مذهب المفوض، نعم.
ولما ساق الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين مذهب السلف ومذهب أهل الحديث قال في آخره: وبما قال به أهل الحديث أقول، وإلى ما ذهبوا إليه أذهب، إنما ساق مذهبهم إجمالا ما ساقه على وجهه التفصيل. ولما ساق مذاهب المبتدعة من أصحاب الفرق المختلفة ساقها على وجه التفصيل، فيفصل أقوى لهم في كل مسألة، وليس عنده من العلم بكلام أئمة السنة من التابعين ممن تكلموا في الصفات والأمور الغيبية وعلماء السنة، وممن أتى بعدهم ليس عنده من العلم بها ما يجعله يفهم مذهب السلف، وبناء على ما فهمه وكلامه وبناء على فهمه وكلامه نشأ الأشاعرة والمتكلمون في أكثر ما ذهبوا إليه، ولهذا لا يفهمون من إثبات الظاهر إلا ما عند المجسمة. هذا أصل الضلال في هذه المسألة، لأن الأشعري ما فهم تفاصيل كلام السلف ولا علمها، وإنما علم مذهبهم جملة، ولهذا لما صنف كتاب الإبانة تصنيف له معروف وهو في الجملة مقبول، لكنه أيضا فيه إجمال، تكلم عن بعض المسائل ثم أجمل قبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل
الإمام يا أحمد
ثم أجمل قبول ما عليه الإمام أحمد بن حنبل. لهذا نقول إن الذين قالوا لا تجرى على ظواهرها استحضروا الإجراء الظواهر
استحضروا
لإجراء الظواهر مذهب المجسمة، فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه فنفوا إرادة الظاهر، وهذا لا شك أنه أصل باطل في هذا الباب، فهذا منشأ الضلال عند من
يعني
قال
يعني نسبة الظواهر يساوي التجسيم، مش الظواهر لائقة مع نفي التمثيل. استحضروا لإجراء الظواهر مذهب المجسم، فأرادوا أن يفروا منه إلى ما لا إشكال فيه فنفوا إرادة الظاهر وبدأوا وتأولوا هذا الظاهر. نعم.
فهذا منشأ الضلال عند من قال لا تجرى على ظواهرها، ومنشأ الضلال
إن ظنوا أن الظواهر تساوي التجسيم يبقى لابد أن أول. نعم.
ومنشأ الضلال الثاني أنهم جعلوا العقل أصلا وجعلوا النقل تابعا، وعندهم العقل هو القاضي والنقل هو الشاهد، ولهذا ما دلت يعني دلالة
كما أشار ذلك شيخ الإسلام أيضا من القيم، فالعقل عندهم هو القاضي والنقل شاهد، فالقاضي بيحكم بما دل عليه الشاهد، لكن القاضي أصل والشاهد فرع، فالعقل عندهم أصل. نعم.
ولهذا ما دلت دلالة العقل على منع اتصاف الرحمن به فإنهم يمنعونه ولو جاء في النص.
تمام.
ولهذا اختلفوا منه
يقول هذا ما يليق بالله، لا يليق بالله عز وجل. طب لا يليق بالله كيف النصوص موجودة؟ يبقى يقول النصوص موجودة لكن لها معاني يحرفونها. نعم.
ولهذا اختلفوا منهم من أثبت 3 صفات وهم المعتزلة، ومنهم من أثبت 7 وهم الأشاعرة، ومنهم من أثبت 8 صفات وهم الماترودية، ومنهم من أثبت 15، ومنهم من قسم الصفات إلى صفات وجودية وسلبية ومعاني ومعنوية وأوصلوها إلى 20 إلى تقسيمات لهم، ومنهم من أثبت الأحوال دون غيرها. فهذه التقسيمات كلها الخلاف فيها راجع إلى أن دلالة العقل ما هي، فلما لم يتفقوا على دلالة العقل لم يتفقوا على ما يثبتون من الصفات. فتنظر مثلا إلى المسألة الكبيرة بين الأشاعرة والماترودية وكلهم في الغالب واحد، لكنهم اختلفوا في شيء، وأربعين مسألة بعضها ولكنهم اختلفوا في شيء وأربعين مسألة
يعني في 40. نعم.
في بعضها من جليل المسائل وبعضها من دقيقه، فاختلفوا في إثبات الصفات. فقال الأشاعرة بإثبات 7، وزاد الماترودية 8 وهي صفة التكوين، وقالوا صفة التكوين يعني أنه سبحانه هو الذي يكون الأشياء فيخلق ويصور ويبرأ بقوله كن فيكون، ففهموا من قوله والله الخالق البارئ المصور صفة التكوين، وأنه سبحانه ينشئ ما قدر وما خلق وصور بقوله كن، وكل ما يلزم لتكوين المخلوق هو داخل في ذلك فيحدثونه بأصل الصفات. وهذا الفرق بينهما لأجل أن دلالة العقل لا تمنع، فلا بد من صفة خاصة بالتكوين. أما الصفات الأخرى السمع والبصر والكلام والإرادة والحياة والقدرة إلى آخر 7، هذه لا تكفي، هناك خلق فأين صفاته؟ فإذا تجد أن الخلاف في الدلالة العقلية، وهذا مما تمسكوا به في تأويل أو تحريف
يعني
الأسماء،
التصوير والبرء وهذا لصفة التكوين، فلهذا يقول هذه لا تكفي، هناك خلق فأين صفاته؟ نعم.
وهذا مما تمسكوا به في تأويل أو تحريف الأسماء والصفات. والدلالة العقلية عندهم على نوعين، الأول دلالة عقلية ملازمة دائمة، وهذه هي امتناع مماثلة أو مشابهة أو مشابهة الله عز وجل للمخلوق، فهذه تجري عندهم في كل الصفات، امتناع المشابهة وامتناع المماثلة. هذه الدلالة العقلية تجعلهم ينفون ويقولون هذه الآيات في الصفات ليست على ظاهرها.
صحيح، امتناع المماثلة قاعدة صحيحة، لكن بالعقل ولا بالنقل؟ نعم.
الثاني دلالة عقلية ليست عامة وإنما هي خاصة لفظية، والأول هو المدعي في التأويل، والثاني هو المدعي والأول هو المدعى في التأويل والثاني هو المدعى في المجاز. فيقولون مثلا استوى بمعنى استولى، لأنه لا يعقل من الاستواء غير استواء المخلوق، وهذا منفي عن الله، لأن الله ليس كمثله شيء، أو لأن الله لا يشبه المخلوقين، فيحيلون عن الدلالة العقل عن الدلالة العامة. وكل مسألة أولوا وأحالوا فيها على التأويل فهو إحالة على الدلالة العقلية العامة، لأن التأويل عندهم صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة، وهي القرينة العقلية العامة. أما والدلالة العقلية الخاصة هي الدلالة اللفظية في المجاز فيما ادعوا فيه من الألفاظ أنه مراد به المجاز، وأنه ليس في وضعه الأول بل هو في وضعه الثاني، وهو مختلف باختلاف الصفات. يقولون الرحمة مثلا إرادة الإنعام، هذا تأويل، وإذا قالوا الرحمة هي الإنعام هذا مجاز، فإذا أحالوها إلى صفة من الصفات السبع التي أثبتوها صار تأويلا، وإذا قالوا الرحمة هي النعمة مجاز عن النعمة، واليد مجاز عن القدرة، وهذا فهذا يكون مجازا، وهكذا فهذا يكون مجازا، لأنه صار مرجعه إلى اللفظ، يعني إلى الدلالة العقلية اللفظية. وباقي الأقسام فيها غموض ما نطيل الكلام فيها، أعني من قالوا إننا لا نعلم المراد البتة، هؤلاء هم أهل التجهيل، أو قالوا المراد خفي قد يكون هذا وقد يكون هذا، أيضا هؤلاء يدخلون في قسم أهل التجهيل. هذا الموضع فيه تفصيل له في أول درء تعارض العقل والنقل، فصل وأطال شيخ الإسلام لما ذكر مذاهب الناس في الصفات، وقسمهم إلى أهل الوهم والتخييل وإلى أهل التجهيل الذين يقولون نجهل المعنى، أو الذين صرفوها، يعني الأقسام الأربعة الأخيرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن اشتبه عليه ذلك أو غيره فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يصلي يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وفي رواية لأبي داود كان يكبر في صلاته ثم يقول ذلك. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهدى.
الله أكبر. يبقى إذن بأمرين: متى ينفتح لك طريق الهدى؟ بأمرين. الأول افتقار العبد إلى الله عز وجل ودعاء العبد ربه سبحانه وتعالى، وأجل ذلك هذا الدعاء: اللهم ربي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والثاني شوف: أدمن النظر. أدمن النظر أكثر من ذلك وعاوده المرة بعد المرة في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، حينئذ ينفتح له طريق الهدى، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. فالأول تعلق بالله، فهو الواهب وهو المعطي النعم وهو الموفق وهو الهادي، فعند الله عز وجل تلتمس الهداية، فليست الهداية بالذكاء العقلي ولا بالاضطراد العرفي ولا بالقوة في البدن والكمال البدني والجسمي ولا بالكمال النسبي، وإنما ذلك محض توفيق الله سبحانه وتعالى، والله أعلم، حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط العزيز الحميد. فالله عز وجل يهدي، وإن الله لا يهدي من يضل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ومن تقرب إليه شبرا تقربت منه ذراعا. فالله عز وجل هو الموفق، ولهذا تلتمس الهداية والتوفيق عنده سبحانه. قد يكون عند الإنسان الذكاء العقلي، قد يكون عند الإنسان الدراية بالآثار والنصوص والحفظ المسائل والمتون، ولكنه لا يهدى إلى الصراط المستقيم، إلى التزامه، إلى اعتقاده، إلى الدعوة إليه، فقد لا يهدى لذلك. ولو عنده النصوص يحفظها كلها، لو عنده ذلك، لكنه لا يهدى إليها، كالطفل الصغير يحفظ البخاري ويحفظ مسلما ويحفظ السنن ويحفظ المتون، لكن لو سألته لماذا هذه تسمى بتكبيرة الإحرام ما يدري، هو يحفظ نصوصا لكنه لا يدري ما فيها ولا يعي. فما تحصل له الهداية إلا بمعرفة المعاني والدلالات وكذا. وقد يعرف الإنسان المعاني والدلالات ولكنه لا يوفق العمل بها، فهداية في العلم وهداية في العمل، وهما هدايتان عظيمتان لأهل الصراط المستقيم، فهم الذين يجمعون بين العلم والعمل، خلافا لمن علم ولم يعمل وهم اليهود، أو لمن عمل بغير علم وهم النصارى. ولهذا قال سبحانه: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. فالهداية في العلم والعمل. فقد يكون عند الإنسان علم ونصوص ومعرفة معاني، لكنه لا يهدى العمل بها والاعتقادها والدعوة إليها. لهذا فالأمر الأول هو أهمه، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، وعجلت إليك ربي لترضى، كي نسبحك كثيرا نذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الليل إذا قام يدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا تطمئن ولا تأمن ولو كنت ما كنت علما ودعوة، فأنت متعلق بحبل هذه الهداية غير منفك عن سؤال الله عز وجل إياها بعدد أنفاسك. واعبد ربك سنة أو سنتين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة حتى يأتيك اليقين، ولا عبادة مقبولة إلا بعلم صحيح وإلا بإخلاص. لهذا لا تنفك عن الهداية بعدد أنفاسك. قال شيخ الإسلام: وحاجة العبد إلى الهداية أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. فمتى استغنيت عن الطعام والشراب؟ أبدا. كذلك لا تستغن عن الهداية التي هي محض سؤال الله سبحانه وتعالى، توفيق توفيق، فالله عز وجل يكفي ويقي ويعلم. اللهم معلم آدم علمني، ومفهم سليمان فهمني، ففهمناها سليمان وكل أتينا حكما وعلما، ولقد أتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هداية العلم والعمل، ليست ذلك العلم فقط. ولهذا عمق فهم السلف حينما قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم بالاتباع. فأنت تحتاج إلى هذه الهداية مع لزوم العلم بكثرة الرواية، لكنها وحدها ليست كافية إلا أن تهدى فيها. كالمال الكثير ليس وحده كاف في التقرب إلى الله، لكنك تهدى في المال فتنفق ذات اليمين وذات الشمال. ولهذا كان من دعاء الصديق: اللهم ارزقني مالا واهدني فيه. من هنا لم تأتي دعوات النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة بلا قيود، علما نافعا، ولدا صالحا، وليس علما وولدا. مادة الهداية علم، مال المادة، لكن أن توفق فيها هي مادة موجودة لكن قد تكون حجة عليك لا لك. ولهذا القرآن إما حجة لك أو عليك. كل يقرأ القرآن لكن لا يهدى في القرآن. لهذا يقول شيخ الإسلام: فإذا افتقر العبد إلى الله ودعا وأدمن النظر في كلام الله وكلام رسوله وكلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين انفتح له طريق الهداية. يا الله يا إخوان، عجب والله. هذا الكلام مع كوني سبحان الله معلوما، يعني معروفا، كلكم تتكلمون به وتخطبون به ومعلوم هذا، لكن سبحان الله، وكأنه بعد معركة أهل السنة مع أهل الضلال، وبعد الخلط واللبس، وبعد الصد والعدوان، بعد هذا كله لابد أن تعلم أن زادك في المعركة، وأن سلاحك في النزال إنما هو توفيق الله عز وجل لك مع المادة الحق، وهي ما عليه سلف الأمة. فليس الشأن أن تكثر من ترداد الألفاظ، وإنما الشأن أن تفهم ذلك بفهم أئمة الهدى ومصابيح الدجى. واعلم أن النص كما عصم من التحريف في حروفه، فاعلم أنه عصم أيضا من التحريف في معناه. لكن هذا يحتاج إلى جهد وإلى إدمان النظر في كلام السلف حتى تتحقق المسائل. والناس مستقل ومستكثر، وليس باللازم أن تصل إلى الإحاطة بهذا، فمن ذا الذي يحيط؟ لكن على الأقل، على الأقل أن تصل إلى أصل هذا المعنى المنضبط الذي ينضبط لك به اعتقادك وينضبط به منهجك، فتكون مسندا المنهج كما تسند الألفاظ إلى البخاري إلى مسلم إلى رواتها، فلابد أن تسند المعاني أيضا إلى أئمة السلف رحمهم الله. نعم.
ثم إن كان قد خبر نهايات إقدام المتفلسفة والمتكلمين في هذا الباب، وعرف أن غالب ما يزعمونه برهانا وهو شبهة، ورأى أن غالب ما يعتمدونه يؤول إلى دعوى لا حقيقة لها، أو شبهة مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصلح إلا جزئية، أو دعوى إجماع لا حقيقة له، أو التمسك في المذهب والدليل بالألفاظ المشتركة، ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغرة ما يوهمه السراب للعطشان، ازداد إيمانا وعلما. نعم،
أنهم أتوا بشبهات زعموا أنها براهين، وغالب ذلك يعود إلى دعاوى لا حقيقة لها، أو شبها، أو إلى شبه مركبة من قياس فاسد، أو قضية كلية لا تصل إلى جزئية. فهم في التصور، سوء فهم في التصور والتقعيد. وكما قلنا تكرارا مرارا، إن كل هذه المناهج الباطلة بدأت بفكرة باطلة، لو لم يوجد صاحبها، وحتما سيوجد لأن الله شاء ذلك، ولو لم توجد هذه العقدة في الرأس لما كان هذا الضلال. فالضلال كل فكرة عقدت في الرأس وفهمت فهما باطلا فأنشأت جماعة وفكرا. فما الحلو؟ الاتحاد إلى فكرة، ولا التجهم إلى فكرة، ولا التمشعر إلى فكرة، ولا الجبر إلى فكرة. عقدة، عقدة. ولهذا لا يكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها، كما قال البربهاري: ولا يحل لك أن تقول إن هذا من أهل السنة حتى تعلم أنه قد اجتمعت فيه خصال السنة كلها. لا ندري، لعل عنده عقدة في القدر، أو عقدة في الإمامة، أو عقدة في الأسماء والصفات، أو عقدة في كذا أو كذا أو كذا. لابد. ثم إن هذا إذا ركب هذا التقعيد الباطل وهذه الشبهات الواهية وهذه الدعوة التي لا حقيقة لها، إذا جعلت بقى في قوالب ألفاظ كثيرة طويلة غريبة عمن لم يعرف اصطلاحهم، أوهمت الغرة الضعيفة السطحية بادية الرأي أوهمت الغرة ما يهمه السراب للعطشان، احسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الله أكبر. رحم الله شيخ الإسلام، رحم الله شيخ الإسلام. كم من ضلالات ركبت في صور وألفاظ ظنها الناظر ماء حتى إذا جاءها وجدها سرابا. ألفاظ، تعبيرات، جرأة في الطرح، تنميق، فصاحة، لكن تحتها لا شيء، تحتها لا شيء، تحتها لا شيء. هذه حياة بيوت وضلالات وانحرافات. فلا تغتر بالألفاظ كما لا تغتر بصورة الرجل إذا كان عابدا مصليا قائما حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة، كما لا تغتر بطيران في الهواء وسير على الماء حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. ولهذا الفارق بينك أيها السلفي المتين الرازخ الذي في كل كلمة وحرف ومعنى لابد من قيام شاهدين من كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، هذا الفرق بينك وبين هؤلاء السطحيين الذين يفرحون بمثل هذه. فكم فرح ببعض الناس تجلس عندهم يوهمك أنه لا أعلم منه أحد ولا أعمق منه فهما ولا أضر منه بالشريعة، وكأن الشريعة بين عيني يأخذ ما شاء ويدع ما شاء بإهام وإسقاطات، وهي في الحقيقة سراب وسم قاتل، لكنه حشي في الشاتي التي لا يعلمها إلا من أخبر بالوحي، إنها لمسمومة، شاة مسمومة، وعلمها أتباع النبي بالوحي أيضا، لكنه الوحي المكتوب في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فاحذر أصحاب هذه الألفاظ والقناعات والإرهاب الفكري الذين يمارسونه على الشباب حتى يظن الظن أن التحقيق لا يعدوهم وأن الفهم لا يتجاوزهم. ثم إن ذلك إذا ركب بألفاظ كثيرة طويلة غريبة، ولهذا السلف قل كلامهم. يقول ابن رجب، حافظ ابن رجب في رسالة القيمة فضل علم السلف على الخلف، أبرز شيء إلى هذين المعنيين حط ابن رجب ترحالة، فعاد فضل السلف في مسألتين. أما الأولى فإنهم أقل الأمة كلاما وأعمقها فهما كما قال ابن مسعود، قلوا تكلفا وأعمقها فهما وأبرها قلوبا. وأما الثاني فهو السر الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فينبغي على طالب العلم أن يكون بينه وبين الله من المعاني الصادقة، ما به إذا سأل الله أعطاه وإذا دعاه أجابه، فلا بد من الأمرين كما قال شيخ الإسلام. فإذا افتقر العبد إلى الله ودعاه وأدمن النظر في كلام الله ورسوله، كلام الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فتح له باب الهدى. كذلك هذا الذي بينك وبين الله سبحانه وتعالى أوهمت الغرة ما يوهمه السراب العطشان، ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان الحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف، لأنه عرف قدر الحق حينما عرف الباطل، عرف قدره الحقيقة، فلا يعرف قدر المال ولا قيمته إلا من عانى. وهذا يدل على أن طريق الهدى مقسم إلى قسمين: معرفة الحق بدليله، ومعرفة الباطل بشبهاته، حتى يقوى وينقضح الحق في قلبك فلا يلتبس عليك. وهذا مشار إليه في قول الله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمتى تعرف قيمة الصراط، صراط المنعم عليهم، إذا عرفت خطورة طريق المغضوب عليهم والضالين. من هنا قالوا: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فالإنسان ينقدح عندها الحق ويقوى ويعتز جدا به، ولذا تجد العائد من الضلال التائب من الانحراف من أحرص الناس، إن هداه الله يعني، من أحرص الناس على تعلم الهدى، من أعظم الناس تقديرا لهذا الحق. فكلما مر به قاعدة الحق قال: يا سبحان الله، كنت في عماية، كنت في جهالة، كنت. فيعرف قيمة الحق جدا. إذا لابد معرفة الحق الباطل. الذين يقول لك اعرف الحق ودعك من الباطل، لا تشغل نفسك بهذا ولا بالك بهذا، فإن هذا يقسي القلب. من الذي قال يقسي القلب؟ معرفة الباطل للعمل به هذا الذي يقسي القلب، لكن معرفة الباطل لرده ودحضه، وأن يكون الإنسان حارس حدود على السنة مرابطا على ثغورها، هذا يقسي القلب. هذا ما يقسي القلب، هذا يزيد اليقين ويزيد الإيمان. ويعرف الإنسان هذا جيدا، أليست الصحة تاجا على رؤوس الأصحاء؟ متى يعرف الإنسان قدر صحته؟ إذا كان فقدها، فإن عادت حركة الأصبع هذه تعرف قيمتها إذا تعطلت ثم قمت بالعلاج حتى عادت، فتنظر إلى أصبعك ما بقيت، الحمد لله، يا الله أنا كنت لا أحركه، سبحان الله سبحان الله. لكن أنت الآن تعرف شيء؟ عادي، هي نعم تدرك النعمة في الجملة، لكن والله ما تدرك قيمة السكون من الألم إلا بعد اجتلاجه. يا الله، إذا كنت تعاني ألم ضرس، فإن جاءتك دقيقة هذا فيها الألم كأنما حيدت لك الدنيا بعذابيرها. طب هو أنت الآن هو ما فيش ألم، عندك ألم يا محمد، بس ما تشعر بقيمته الآن، قيمة الراحة هذه والسكون هذا ما تشعر بقى إلا بعد إيه؟ إلا بعد الآن. لابد يا أخواني معرفة الباطل. كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لازم الخوض فيه لمعرفة فصوله. أمر النبي زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم حتى يعرف النبي خطابتهم وكلامهم. يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأن المراد هنا ماذا؟ ما معنى راعنا هنا؟ وعلى أي وجه يستعمل هؤلاء؟ لابد من معرفته. اخسأ فلن تعد قدرك، ماذا خبأت لك؟ قال دخ، قال اخسأ فلن تعد قدرك. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه، وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، يعني خرج من الكلام ترك، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظم وتهويلا. عرفت يا أخوان مراد شيخ الإسلام؟ الناس ثلاثة: رجل لم يدخل في الهوى وفع فيه ولا في الكلام. ورجل قد انتهى وعرف ضلاله وقال طفت المعاهد كلها، لقد خضت البحر الخضم وتركت علوم المسلمين، عرف هذا؟ فهذا قد عرف وانتهى، فهذا إذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبل. أما المشكلة فين؟ في اللي ما زال قائما متوسطا قائم مع الشبهات، ما زال في ريبة في ريبة وشك وحيرة، متوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه وتهويلا، محقول الشيخ هذا ده الشيخ ده، لا 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 حسين بن الزبير، لا 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 كذا، ما زال في وهم في كل باب، في إمامة في قدر في تكفير في كذا، إنما واقف ما يدري، تحوط به الشبهات من كل جانب، فلهو الذي ترك وأقبل، وإنما تحيط به الشبهات من كل مكان. قال رحمه الله يقول فهذا الذي يخاف عليه. قال الشيخ صالح نعم
قوله فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا، يتوهم ماذا؟ تقليدا لمعظمه.
هذه المشكلة، هذه المشكلة العصبية، هذه هذه المشكلة. نعم
لأنه الآن يأخذ الأشياء بالتقليد ما يعرف ما وراءها، فانخدع بالألفاظ، يعني المتكلمون والضلال وضعوا الصلاحات وألفاظا توهم الناظر فيها أن وراءها علم لا يدركه إلا الخاصة، أن وراءها علما لا يدركه إلا الخاصة، ولا يدركه إلا العلماء، ولا يدركه إلا الأئمة إلى آخره. إنما يأخذ تقليدا فتورث هذه الألفاظ تقليدا لهم، لأنها تعزل الناظر عن البرهان، فإذا قلدهم فيها أورثته تعظيما لمعظمه وتهويلا لمعظمه. قال شيخ الإسلام وقد قال الناس أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه
ونصف متطبب ونصف نحوي، هذا يفسد الأديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الأبدان وهذا يفسد اللسان. سبحان الله، أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم، فهذا يفسد الأديان، ونصف متفقه، نصف متكلم ونصف متفقه فهذا يفسد البلدان، ونصف متطبب هذا يفسد الأبدان، ونصف نحوي هذا يفسد اللسان. الأنصاف ليه يا أخواني؟ الأنصاف هذه لأنه لا هو الجاهل مطلقا، فحينئذ لا يرده الناس، هنروح أتعلم نحو من واحد لا يفهم شيئا، هروح عند واحد أقول أجري العملية وهو أصلا غير معروف بالطب أصلا، فلو أنه جاهل صفر، لو أنه صفر صفر ما ذهبت إليه، ولو أنه واحد لسلمت وأمنت، عالم بالعربية عالم بالشريعة، لكن المشكلة النصف، فلا هو العالم الراسخ الذي تأمن عنده، ولا هو الجاهل الذي لن تجده، فوقف في المنتصف، لهذا أقبل الناس عليه يظنونه عالما وليس بعالم، أخذوا فقها فانحرفوا به، وأخذوا اعتقادا فضلوا به، أخذوا طبا فمرضوا به، أخذوا عربية فلحنوا بها، وهكذا. الأنصاف ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، سبحان الله، يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها حجج تهافت كالزجاج تخالوا حقا، وكل كاسر ومكسور. ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رحمه الله حيث قال حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ومن وجه آخر إذا نظرت إليه بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم، فهؤلاء أوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء، ذكاء عقليا لم يؤتوا ذكاء نفسيا من تزكية النفس وطهارتها، وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، فهموا الألفاظ ولكن ما عملوا بها، وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون، ومنهم يستمعون إليك فأنت تسمع الصم، ومنهم من ينظر إليك فأنت تهدي العمي، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. أيوب تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. نقرأ عليك الآية يا ابن سيرين يا إمام التابعين، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. وأي مضرة في قراءة الآية والحديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم من بيتي. فقام عمق علم السلف، عمق فهم السلف، خذ منهجهم عقيدة وعلما وعملا، خذ منهجهم علما وطريقة، خذ منهجهم علما ومسلكا ومسلكا. ما منعك أن تسمع الآية والحديث؟ إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. ابن سيرين يخشى من سماع الباطل أن يتأثر قلبه. أيوب لا يسمح بنصف الكلمة ترد على قلبه. تعال أجادلك، قال لست في شك من ديني. الجدر السدود، هل أجعل لك خرجا أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال أتوني زبر الحديد، قال ما مكن فيه ربي خير فأعينوا بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفوخوا، حتى إذا جعله نارا قال إيه آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. هكذا فاجعل بينك وبين أهل الباطل. أول ما قال ذو القرنين قال ماذا؟ أول شيء لما قالوا اجعل بيننا وبين هؤلاء سدا ومانعا وردما ونعطيك على ذلك أجرا، قال ماذا؟ ما مكن في ربي خير، اعتصام بالله، فما قدرة عندي إلا بما أقدرني الله، ولا نفع يحصل مني إلا ما قدره الله عز وجل، ورزقني إياه وأخذ الأسباب وجعل السدود وإلى الآن فيحال بين فحال الله بينهم وبين الناس حتى إذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى وخرج يموجون إذا بالعصابة المؤمنة والطائفة الذكية الزكية عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين وأوحى الله إليهم أن حرز عبادي إلى الطور فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتلهم أعجز امتنع والله ناصر أولياءه إذا سمعتم عن الدجال قد خرج فلا تأتوه وحدي لك أنا رايح محافظ آية الكهف وأنا عارف أصلا كهف أراء كهف أراء عارف أصلا صمنا يلا أين الدجال هذا حتى أقهره لا لا تأتي فإن ابتليت به فاعلم أن حجة الحق ناصعة وأن الله يثبت الذين آمنوا من أنا أنت الدجال قتل قطع مشى بينه دعاه فقام من أنا أنت الدجال ما ازددت فيك إلا يقينا ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا احذر احذر من الشذوذ ومن الفرقة والاختلاف واحذر أكثر من حذرك من ذوات السموم هؤلاء الأدعياء الذين يسمون بالعلماء وما هم بعلماء ويسمون بالفاهمين وما هم بالفاهمين بالحاذقين وما هم بالحاذقين لا تحسبهم عذبا فراتا وإنما هم ملح أجاج لا تحسبهم ماء إنما هم سراب لا يسلم قلبك من شبهاتهم لهذا إخواني لا نسمع إلا أهل العلم ولا نفتح الآذان إلا لأهل البصائر ولو حرم عصرك من هؤلاء فما حرمت مكتبتك منهم ولن تعدم خيرا إن تحريته وطلبته وسعيت في تحصيله لهذا احذر 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 ولا تقل أخذ هذا العلم من فلان عنده خبرة به لم يكن على طريقة السلف قد تأخذ الأصول من صوفي وقد تأخذ الحديث من أشعري فماذا لو عندك كوثري في الحديث وعندك علي جمعة في الأصول وعندك الترابي والقرضاوي والغزالي في الاعتقاد يا ترى ماذا سيرجى لا تجلس أمام من لم يعرف بمنهج السلف وطريقته تحت أي علم مت جاهلا بالنحو مت جاهلا بالأصول ويسلم لك دينك ويسلم لك اعتقادك فمن طلع هذا علم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة لم يزدد إلا بعدا فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعم.
قال الشيخ صالح حفظه الله تعالى قوله: ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، يعني بعين القدر يعني ما قدر الله عليهم من الضلال وعدم إدراك الهدى والحيرة التي يتخبطون فيها، فانظرهم بعين القدر ترحمهم، وانظرهم بعين الشرع تبغضهم، والله المستعان. وقوله: وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، هذه الجملة من شيخ الإسلام رحمه الله حرية منك بإعادة النظر وإمعانه في هذا الموطن، لأن النظر في نصوص الكتاب والسنة وفي كلام السلف يخشى عليه من شيئين: الأول يخشى عليه من الغلو في فهمهما، أو أن يسيطر عليه الشبهة فلا يفهم النصوص كما ينبغي، وهذا وقع فيه طائفة بل طوائف من هذه الأمة. والثانية أن يمل من الرجوع إلى النصوص بما دلت عليه وإلى طريقة السلف، ويذهب إلى غير هذا المسلك وهذه الطريقة مللا منه. وهذه من مكايد الشيطان، أنه يمله من هذا فيقول ما عندنا.
إلى متى كتب الاعتقاد عرفنا بقى، إلى متى التوحيد عرفنا، إلى متى كذا، عايزين دروس كده فيها أشياء وأشياء، أشياء دقيقة وأشياء ما أدري إيه وأشياء كذا، فيمل من هذه الطريقة. وهي طريقة العلماء، طريقة السلف، وإن سلم لك ذلك فأنت على خير عظيم. نعم.
فيقول ما عند الآخرين فيه علم وفيه تفصيل، فيعرض عليه فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف وشرح.
عند الآخرين ما البدع والمتكلمين وكذا، هذا فيه علم، هذا فيه تفصيل، فيعرض عن معرفة تفاصيل كلام السلف وشرحهم وبيانهم للآيات والحديث في هذا الباب، بل باب الاعتقاد، فيقبل على ما عند العقلانيين من المتكلمين المبتدعة والضلال. سبحان الله يا أخوان، وهذا حاصل سبحان الله، رأيت بعيني من يعرض عن دروس ابن باز والفوزان واللحيدان والغديان والأطرم وهؤلاء، ويأتي إلى دروس من سلمان وصفر وعائض، جموع وكثرة كاثرة. سبحان الله سبحان الله، أقول لكم مات الغديان وحلقتهم من 2 إلى 7 إلى 8، مات مش كان زمان قبل أن يعرف الناس سلمان وصفر وحقيقة سلمان وصفر، مات على ذلك، والأطرم مات على ذلك، وعلم سلفي سبحان الله. لكن يظن الناس، وكثير من الناس من لم يفهم ومن لم يخبر كلام السلف ويعرف مذهبهم وطريقتهم ومسلكهم، يظن أن هؤلاء عندهم الشيء وعندهم العلم. ولهذا بعض الناس يقول لك إيه، بعض الطلبة بعض الإخوة يسألني مثلا أنا مثلا الآن متابع مع فلان مثلا عن النت في شروحات كذا وكذا، من هذا؟ يقول هذا فلان الفلاني. من هذا فلان الفلاني؟ يقول لك هذا رجل من المدينة، يعني يشرح كتب الاعتقاد وطريقته سهلة وطريقته كذا. سبحان الله، يعني هذا المتن زي أصول الثلاثة، شرحه ابن باز وشرحه الأمان الجامع وشرحه الفوزان وشرحه كل العلماء المعتبرين شرحوه، وجاي لواحد اسمه زاد غير معروف غير معروف، لك اصلا يعني مبتدئ، وانا عايز مبتدئ. المبتدئ يرتني في احضان الراسخين، المبتدئ لا يأتي عند غير الراسخين، فانه سيؤثر في ذهني القواعد والطريقة والمسالك حتى ينحرف به. هذا من عدم التوفيق، هذا من الخذلان، أن تطرق شروحات العلماء الكبار وتذهب إلى أمثال هؤلاء، تذهب إلى أمثال هؤلاء، لقصنا يعني ما عجيب، هذا أمر عجيب والله يا إخواني، هذا أمر عجيب. ما يكون هذا المتن شرحه العلماء ولا يكفي كما قال العلماء، أو تقول لا أفهم ما قال العلماء، لا والله تفهم لو أردت، لكن حقيقة الأمر تظن أن هذا الشرح أفضل من عليه العلماء. أصل يعني الشيخ فوزان ما بيه، أصل يعني الشيخ نواز كلام مهم، أصل يعني الشيخ بس أنت افهم ما قاله العلماء بس، وحسبك ما قاله العلماء. وإذا أردت التفصيل والتوسع ففيما كتبه العلماء أيضا، لكن ما لك داخل إعزنا، لا تضيع وقتك تسمع شرح هذا لهشام البيلة، ولا تسمع هذا شرح هذا مش عارف ليه فلان كذا، ما تضيع وقتك يا أخي، ما تضيع وقتك. هذا شرح العلماء وتناوله العلماء، حسبك مكان عند العلماء. تظن العلماء يعني فرفارين يتكلمون كلاما كثيرا متفيهقين متشدقين متنطعين. العلماء عندهم الزبدة فيسع كما وسعهم ويكفيك ما كفاهم، وأنت ترى بعيني رأسك كل يوم عقوبة من انحرف عنهم، طريق من شذ، نهاية من ابتعد. لو اللي عند العلماء الكبار ما كان كافيا فعلامة ماتوا عن 90 سنة بلا شذوذ، علامة ماتوا أئمة. اللي عند ابن باز ما كفى فعلامة جعل إمام العصر، اللي عند ابن عثيمين ما يكفي فعلامة جعل إمام العصر، اللي عند الألباني ما يكفي فعلامة جعل إمام العصر. لكن تعال أرني علماء العصر، المأربي اللي انت ظننت اللي عنده ما عند الألباني ولا عند مقبل، الحلبي، موفوتنا ناس يا اخوان بأولاد، سلمان صفر، صفر هذا أعلم أهل الأرض بالعقيد، يقول أتباع يشرح الحكمية مش عارف في كم شريط، 100 ولا كم، أو الطحاوية، وتسد الشوارع. ما عنده ماذا؟ نهايته ماذا؟ ماذا صنع اعتقاده صفر حوالي له؟ ماذا صنع فقه سلمان له؟ ماذا صنعت ماذا صنع العلم والفقه بفقه الواقع لنصر العمر؟ نهايته ماذا؟ فقه الواقع نصر العمر. ماذا فقه في الواقع؟ خلاصة الواقع عند نصر العمر أننا لسنا في الربيع العربي، بل في الربيع العربي والخريف العربي، هو ربيع للشعوب وهو خريف على الحكام، أسقط حكاما وأنعش شعوبا. خلاصة نصر العمر في فقه الواقع، هيا إلى الثورات فقد أحيت الشعوب. فقه الواقع، فقه الخاص، خلاصة هؤلاء ماذا؟ خط المعاهد كلها وتركت علوم المسلمين، وها أنا أقول ليتني أموت على ما ماتت علي عجائز نيسابون، ليتني أعود إلى المعاني الأولى. ده هذا الذي وفق أن يقول هذا، لكن قد يموت على ما مات عليه جعد. إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، قد يموت على ما مات عليه ابن ملجم حين مات على قتل الصحابة، وإن سلم الصحابة من قتل سيفه ما سلم الصحابة من سلاطة لسانه. فلا تبتعد عن الأكابر، ويسعك يا أخي، والعمر لا يتسع لكل شيء، فعبئه واملأه بما صح وسلم، فإن السلامة لا يعدلها شيء. وأعلم جيدا أن طريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وأن طريقة العلماء أعلم وأحكم وأسلم. وهنيئا لك إن هديت إلى مشربهم وارتشفت من معينهم، والويل ثم الويل إن أعجبتك نفسك فطرت ولم يكتمل لك ريش، ارتم في أحضانهم ولا تخرج عن كلامهم، واعلم أن الطريق طريقهم وأن المسلك مسلكهم. ويا ليتنا فقط، يا ليتنا فقط نهدى إلى طريقهم. أما أن تظن أنك أعلى منهم قدرا، وأنك أعمق منهم فهما، وأنك أكثر منهم تشققا، إن كنت تظن ذلك فاعلم أنك الهالك، كما قالت الصوفية في أوليائهم: لقد خاض الأولياء هؤلاء بحرا وقف هؤلاء بساحله. خاضوا بحرا عظيما لم يستطع السلف أن يخوضوا وقفوا بالساحل، ولن يخوض السلف بحار الظلمات هذه. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات متعددة مجموعة إلى النور الواحد. الجنس واحد لكن مفرداته كثيرة، هداهم الله سبل السلام وهو سبيل واحد لكن مفرداته كثيرة كلها يعمها السلام. سبل السلام النور الذي تحت المفردات في العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والمسلك والطريقة والمصدر والنية، الظاهر والباطن كله معجون بهذا النور وهذا الصراط. يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا صراط الله وهذا سبيل الله مستقيم، وهذه سبل الشيطان على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. الحمد لله الذي هدانا لهذا، ونسأل الله أن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله، غديان عضو هيئة كبار العلماء الذي تتمنى أن تجلس بين يديه في الرياض، أكبر مدن المملكة كان فيها من طلاب العلم أجانب غير سعوديين وسعوديون، 7-8-9. سبحان الله، سبحان الله، إلى أن مات أطرم لا يجد أحيانا طالبا. سبحان الله، حرمان حرمان حرمان، لا فوزان ولا غنيان ولا لحيذان ولا أطرم ولا ابن باز ولا عفيفي عبد الرزاق، وأنت في قلعة العلم. سبحان الله، سبحان الله، وشوارع تمتلئ تمتلئ. نصر العمر يشرح منار السبيل، منار السبيل، منار السبيل، والفوزان يشرح أخطر المختصرات وعمدة الفقه وزاد المستقنع. الفوزان إلى اليوم تذهب إلى خطبة الجمعة بعد الأذان وهو بيخطب توقف سيارتك أمام المسجد. الطرير الساعة 10 يغلقون المسجد لأنه لم يعد فيه مكان. سبحان الله، سبحان الله. فليست الهداية سهلة يا إخواني، لا والله ليست سهلة أبدا. فلهذا عمق هذا في قلبك ولا تترك العلماء الكبار ما استطعت إليك سبيلا. الحمد لله يا إخواني، شوف سبحان الله، هات هات ماشي، أدى حسن وأدى حويني وأدى عدوي وأدى وأدى، كل هؤلاء فين يا إخوان؟ وأدى مأريبي وأدى حلبي وأدى ترابي وأدى قرضاوي وأدى غزالي وأدى جمعة وأدى عمر هاشم وأدى كريمة وأدى، سبحان الله فين هؤلاء؟ وأدى برهام وأدى محمد إسماعيل وأدى فين عبد العظيم؟ فين فين؟ وأدى أحمد فريد؟ فين يا اخواني؟ فين الناس دي يا اخواني؟ فين فين يا اخواني؟ هم اين هم؟ اين هم؟ اكبر خديعة سبحان الله، فين هم؟ لانهم ما كانوا على ضرب السلف. هو ايه لنص حسان الا ان يكون على ضرب السلف ومنهجه ومنهجه؟ كان زمانه الى الان قاعد يدرس مسجد التوحيد ولا مسجد كذا، قاعد يدرس طالب علم سلفي على طريقة العلماء. ما الذي كان سيمنع الانتفاع به؟ فين دلوقتي؟ فين يعقوب؟ فين يعقوب؟ فين العدو؟ وهذا أخونا محمد بالجواد جزاه الله خيرا أخبرنا أمس أن يقول لما جاء يعني يترك العدوي فقعد معاه يعني قال نناصح الرجل. فالعدو بيقول له يعني انا اشعر فيك يا محمد انا فيك نفس يعني تطاول على العلماء كده. قال له مين يعني؟ قال زي الشيخ حسن وكده. فقال له انت اللي بتقول لي يا شيخ مصطفى بتقول لي حسن، انت بتقول لي حسن الشيخ حسن، ألست انت القائل لي شيخ حسن؟ زي واحد يطلع يقول لا ارسم يا رسام مش عارف ايه لما كان بتكلم في سلمان، وانت قائل في يعقوب اللي بيشرح كتب الصوفية ويشرح مش عارف ايه، والقائل في الايه الحويني بدأ يجيب له يعدد له، انت دلوقتي بتقول لي لما قال له انت صغير، انت صغير لم تفرق بين ما اقوله للخاص وما اقوله لله، انت صغير. ما هو صحيح بيلزمك بهذا العلماء الان الان، ده ما تعتبرش بالالباني ولا بالعثيمين ولا باولى اصلا، بقى الشيخ حسان ما شاء الله عليك ما شاء الله بقى الشيخ. فالجامع المشترك بين هؤلاء جميعا هي النقطة اللي احنا نتكلم فيها. فانت عايز كم دليل علي يا اخي؟ يا اخي انت محتاج كم دليل على ذلك؟ واقعي واقعي. كنت فكر انت اذكى من السفر ولا انت فكر الناس دي سهلة يعني؟ انت تظن الناس دي سهلة؟ لا 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 ابدا. لو كان الناس دي سهلة ما اجتمع عليهم الامة السطحية يعني امة العوام وتركوا ابن باز والعثيمين. تخيل بلد فيها ابن باز وفيها الفوزان وفيها الحيدان عندهم الافراد والعشرات القليله ودول عندهم شوارع مسدوده، يبقى مين الناس دي؟ الناس دي عندها ايه مؤهلاتهم؟ فتحيز كان دليلا على ان من لم يكتفي بطريقه العلماء فلا كفاه الله ونسوا الانحراف. لهذا شوف انت على دور الاستقامه ما لزمت هذا الطريق، واعرف قدر نفسك انت يا هشام، اعرف قدر نفسك، اعرف ان انت بالكتب ديت هتطلع عنها هتنحرف. اوعى تفكر انك انت الذكي، انك انت الفاهم، انك انت شوف افضل كده مع الكتاب ده لغايه ما تموت، ويبقى جزاك الله خير ان هداك الله لهذا. كويس قوي 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 انك تجلس بكتب العلماء بين الناس، انما تظنك انت بقيت عالم، تظنك انت القاضي على الناس، لا، اعرف قدرك، اعرف قدرك، وان الهدايه في لزوم السبيل والطريق. شيخ الاسلام يقول هات التدمريه، هات الحمويه، هات الواسطيه، هات شيخ الاسلام، هات كتاب التوحيد، هات مسند احمد، هات موطأ مالك، مع الكتب هذه ما تبتعد عنها. ضحك من الذين يقولون ما يقولون، ضحكة من هذه. سبحان الله. شوف ترى يا اخواني يعني زي الطلبة مثلا اللي هم شوية عندهم لسان وكذا، شوف زي الحج هذا، زي الحازمين، زي بتاع الصعيد، بس انا صراحة يعني مش قادر انطقه لانه مش شيء يعني، لكن حدادي هذا بغيض معروف، طعن في ابن تيمية في النهاية، وطعن في الصنعاني والشوكاني والالباني يحسبون انهم يحسنون صنعاني، والثاني اللي كان بيقول الفوزان والالباني عاد يقول هذا متناقض وهذا جهمي الالباني الجامي. واحد لحق قريبا وتم القبض عليه تحت تنظيم تكفيري. بقى كل واحد يطلع له ريش شويه ويقعد حواليه اخين هياخدهم ويفكر نفسه انه بقى عالم. على ايه المصيبه ديت؟ وفي نهايتك تبقى ايه؟ في نهايتك تبقى ايه؟ النهايه شاذة يشذ على طول، ابتعد عن العلماء خلاص هنحارب. زي بعضهم كان في مكة أول ما ننزل مكة يتمنى أن يلقانا، ولو بيتنا عندهم ليلة يا لها من السعادة. وشرح بعض الرسائل فتاوى وهم منحرفون، لا حضروا علماء ولا عرفوا هذا، ما كانوا يحضرون. والآن لا، ده بقى واحد طلع مقطع يقول لك ده هشام البيري ده اصلا، انا اقول لكم بقى قصته، ما هو كان معانا في المملكه اصلا، ده هو راح اصلا كان مشغول بجمع المال، ولا علماء ولا كلام من، سيبكم من الموضوع ده، كان مشغول بجمع، قال لا طب وانت كنت بتتمنى تجلس مع المشغول بجمع المال ده انت ده انا لو سألت يدي عن عدد القبولات لن تحصي ذلك عددا. تقعد مع اللي بينشغل بجمع الماليه يبقى انت زيي. زي ما يقول رسولنا وده كان مشغول بكذا كتب وانت قبلتني ليه يبقى انت زيي. ساكت عن الحق ايه؟ الموافق ان اعيش مع اهل الدنيا والرغد. قال امال انت تستفتي يا ابني مين؟ قال امال انت تسمع شرح مين؟ امال اشرح لنا يا شيخ استنى يا شيخ ليه يا ابني؟ كنت جاهلا فعلمت، كنت منحربا فاستقمت. مشغل بجمع المال والله. ده يبدو الجماعة دول يا جماعة مضايقهم قوي، مضايقهم قوي يعني المسائل دي. ازاي ده ما كانش من طلبة مش عارف، ده ما كانش ما ده كان بيجي ابن عثيمين مش عارف ايه وكان بيحضر ركن بيشرح احيانا اصول الثلاثة. طب في حياة ابن عثيمين ما شرح اصول الثلاثة في الرياض. هو انتوا غيظكم يعني تتلمذ حقيقي؟ غيظكم هذا؟ ده يبدو ان المسألة ديت ما جمع مال ايه يا ابني؟ انت عارف وانت عارف تاني شفتني انا جمعت مال عرفت يعني؟ يعني ما حضرتش دروس والله بالله عليك. سبحان الله. فجمعوا مع الانحراف الكذب. طب انا ما حضرت الدروس، طب انا كنت منشغل بجمع، وانت حضرتك حضرت دروس؟ طب انا يا رسلان حضرت الاصول الثلاثه العثيمين على كلامك، انت حضرتها؟ طب انت حضرت ايه؟ انا شفت. طب انت شفته؟ الله يرحم الشعراوي واحمد ياسين والكوكبة بتوعك لسه اول امبارح ده وقبلهم قيس ليلى مجنون ليلى الله يرحم الله يرحم لما عبد الرزاق حفيد المنوفي من مركزة يموت فلا تعقد له ترجمة والشعراوي يموت فتعقد له ترجمة مباشرة من الأربع للجمعة عشر من قد تقريبا عبد الرزاق عفيف الألباني ابن باز العثيمين مقبل الأربعة الأخيرون ماتوا في سنتين ولم يعقد ترجمة. عبد الرزاق عفيف مات 14 أو أول 15 ولم يعقد له ترجمة. طب إحنا حضرنا أصول الثلاثة يا سيد، ماذا حضرت أنت؟ طب إحنا رأينا بن باز، أنت ما رأيت، ماذا أنت؟ يعني عندك فاضل موب عندنا يعني؟ يعني صار سبحان الله العظيم. الشاهد يعني ماذا أخواني؟ الشاهد أن في النهاية كل هؤلاء بيعودوا إلى نقطة الصفر، لكن بعد إهلاك الأمة ضاع الأمة. هنا انتظر بقى لما يبقى أنا أفاجأ أن العدو في النهاية يدعو إلى نفسه، وأن حسان في النهاية واعظ جاهل، وأن الحواني في النهاية يعيش في سراب، وان يعقوب في النهاية عمي متكلم، وانا في النهاية حصل هذه النتيجة. فين العلماء؟ فين كذا طريقة الاكابر؟ فلا تنحرف عن سبيلي ولا طريقي ولا تظن نفسك شيئا ابدا، واعلم ان الطريق طويل، ان الطريق طويل، وانه ليس سهلا ولا يوما ولا سنة ولا ثلاثة ولا اربعة ولا خمسة، ولا أن العلم هذا فقط أن تطلع كتبا فتأخذ منها. فأرجو يا أخواني أن نستفيد من هذا. شيخ الإسلام بعد هذا النزال مع أهل البدع يختم لك بهذه الكلمات العظيمة، رجل خبير ولا ينبئك مثل خبير، رجل عرف مسالك هؤلاء وأرجع الأمر إلى داء واحد ووضع لك فيه الدواء، فهل اقتنعت به؟ هل اقتنعت؟ امهر الاطباء اقل الناس رشوتات. تروح لطبيب كبير جدا، سواء مكاشفه 700 جنيه، لكن تلاقيه مديك ايه؟ صرفين ثلاثة، تروح تجيبه من الصيدلية صرف 175 قرش، صرف 4 جنيه وربع. قال لا. إنما اللي بيذاكر في رشوتة ده سيبك منه. في ناس بتذاكر الجهة الثانية حسن. كل حاجة متوقعة، اللي ما ينفعش دي ينفع دي، محتمل يكون عنده القول. والله العظيم في واحد كده يعني ناس تعرفها كده يقلب الرشوة ده، لكن ده يقول لك لا كذا كذا بس. فلا ينبئكم مثل خبير. فمن وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ف فالله يرزقناكم هذا يا اخواني. واحنا لا نفتى ان نذكر بهذا انفسنا قبلكم يا اخواني، احنا ننتفع بهذا قبلكم، ولسنا موجهين بل نحن متعلمون، نوجه ونسأل الله ان يحفظ علينا وعليكم ديننا وسنتنا وطريقتنا الى ان نلقاه فعلا يا اخواني. هذا امر لابد ان يقرر، طريقة اهل العلم، طريقة السلف وكتب السلف ترتمي في احضانها الى ان تلقى الله عز وجل، الى ان تلقى الله. يقول الشيخ: فاذا نظر في كلام امرأة في كلام عجبا من جهة تنوع الالفاظ، دماء العقلانيين يعني، من جهة تنوع الالفاظ وتجددها وكثرة المصطلحات، صحيح يلخبط راسك تظن ان هذا عنده ايه العلم الغزير، وهذه قد تغري الناظر بان وراءها علما، وانما وراءها كما قال شيخ الاسلام السراب للعلم. فكل الكلام والفلسفة فيه حريق وظلمة، حريق للإيمان وظلمة للقلوب، وزخرفوها بالألفاظ والإصطلاحات حتى غدت عجيبة في كثرة ما يريدون، وما زعموا أن طريقتهم برهانية صحيحة، فالواقع أن طريقتهم عقلية مخالفة لطريقة السلف، والاعتماد إنما يكون على ما جاء في الكتاب والسنة. فإذا ننتبه إلى أن أصل الضلال هو الذهاب إلى أحد طريقين. ولهذا لو وجد السبك عندنا، ولو وجد عمرو بن عبيد عندنا، ولو وجد هؤلاء عندنا، لكان من أتباعهم من يتسمون بالسلفية اليوم. ليه؟ لأنهم ما يميزون ولا يعرفون، وهؤلاء عندهم من العبادة وتشقيق المسائل والألفاظ ما عندهم، فقد ينبهر بذلك ويظن أن وراء ذلك ما إيه؟ ما وراءه. فإذا ننتبه إلى أن أصل الضلال هو الذهاب إلى أحد الطريقتين: الأولى أن يغلو العبد في النصوص وأن يحملها ما لا تحتمل، أو أن تسيطر عليه الشبهة فيها ولا يعلم ما دلت عليه علم الحق واليقين. والثاني أن يمل، يبقى سيطرت الشبهة، الثاني أن يمل من قراءة الكتب والسنة والحديث والتوحيد على طريقة السلف فيذهب إلى غيرها، فيحصل عنده أولا إعجاب، ثم بعد ذلك تحصل عنده شبهة. أنت عارف رغم المتكلمين فيها إيه؟ فيها كلام عقلي كتير، وفيها إيرادات، وفيها كذا، فلما يذكر هو بقى أوجه لك، وهذا من 20 وجه، والوجه الأول والثاني والثالث والعشرين، وكلها أوجه ضلال، لكن معجب بنفسه، معجب بنفسه، ثم بعد ذلك تحصل عنده شبهة، ثم بعد ذلك يحصل عنده بدايات الانحراف والضلال. ولهذا قال من قال من السلف: لا تضيعن بسمعك، لا تصغين بسمعك لذي هوى، فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه. ولا شك أن كلام المتبعين السلف قليل، قليل يا أخوان، كلام قليل، كلام السلف كثير الفائدة، وأن كلام غيرهم كثير قليل الفائدة، إن لم يكن كثيرا كثيرا المضرة. والمتكلمون أقل كلاما من الفلاسفة، والفلاسفة أكثر كلاما من المتكلمين، وكل له نصيب من الضلال عن منهج السلف. فإذا الواجب علينا أن نضرع إلى الله دائما في أن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه في المسائل العظيمة وفي المسائل التي قد تبدو غير عظيمة، فلنضرع دائما إلى الله في أن يلهمنا الحق وأن يرينا الحق حقا، وأن يمن علينا باتباعه. ولا تستصغر مسألة، أليست القشة قد تقسم ظهر البعير؟ أليس الجرح الذي يكون كالإبرة كفتحة الإبرة قد يكون في هلكة البدن حينما تحصل الجرثومة التي تتغلغل في البدن؟ ولنظر إلى الله دائما أن يهدينا طريق عباده المتقين الذين رضي عنهم وأرضاهم سبحانه، وصفاهم الله بقوله: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا كان كذلك فالاهتمام بطريقة السلف لا تنتهي. لا يقول طالب العلم: أنا عرفت طريقة السلف، أو عرفت مذهب السلف، وأريد أن أعرف ما عند أهل الفرق، أريد أن أعرف ما عند المتكلمين ونحو ذلك، فيأتي النقص والضلال من هذا، يعني قبل أن يستوعده في معرفة كلام السلف. فكلام أهل العلم في الاعتقاد ينسى إلا إذا حافظ عليه العبد بالترداد والقراءة والرجوع إلى الأصول التي علمها بين حين وحين، فإذا ترك وأقبل على غيره صار جناية على ما سبق أن تعلمه وانتفع به من كلام أئمة أهل الحق والدين. أسأل الله أن يرفع درجة شيخ الإسلام ابن تيمية وأن يجزيه عن الموحدين خير الجزاء، فإن كل موحد ومتبع للسلف في عنقه لشيخ الإسلام منة، ولشيخ الإسلام علينا منة، فينبغي علينا أن نسأل الله عز وجل له دائما رفعة الدرجات، وأن يجعله مع الصديقين ومن أهل ومع أهل المقامات العالية والدرجة الرفيعة. والله يا أخواني، والله إن فضل هؤلاء علينا أكثر وأعظم بكثير بل لا يقارن من فضل آبائنا وأمهاتنا. أمة احتضنت، أم احتضنت وربت وأرضعت ونظفت وهدهدت وفعلت كل ذلك، وكل ذلك يشكر لها، رب ارحمهما كما رباني صغيرا. لكن هؤلاء دلوا وعلموا، ولولاهم لكنا كالبهائم. ففضيلة من أخرجك من الظلمات إلى النور بعد فضل الله لا تقارن بفضيلة من أطعم وسقى وكسى ولو كانت نعمة ومنة. فإذا كان بر الوالدين من أعظم الأعمال، قرن الله بر الوالدين والإحسان إليهما بعبادته وإفراده بالعبادة، واعبدوا الله ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالى وما حرم ربكم عليكم ولا تشركوا شيئا وبالوالدين إحسانا. وما الإحسان الذي للوالدين؟ طعام، شراب، كساء. فما إذا البر بالعلماء؟ فما فاتهما كان عند الآباء؟ فإذا قلنا إن الآباء حفظوا الأبدان، فهؤلاء حفظوا الأبدان والأديان. حفظوا الأبدان، نعم، لولاهم لكنت الآن في سينا مفجرا نفسي، لولاهم الآن كنت في الميدان حارقا نفسي، لولاهم الآن لكنت شاربا للخمور، لكنت ساعيا في الضلال. حفظوا لنا الأبدان والأديان. فإن تغذت الأبدان بالوالدين تغذت القلوب بالهداية والعلم الذي خلفوه وتركوه، وتغذت الأبدان بالطعام أيضا، لأنه لا أغذى له من الطعام الحلال وما عرفناه إلا منهم. كسبنا حرص عليه الآباء، أؤمن مستقبل ابني، وظيفة وشقة. جاءتني الوظيفة والشقة، وأعظم من ذلك حين اهتديت بهديم فصنفت كتبا وعملت أعمالا، فبحفظ القرآن كنت محفظا، جاءني دخل. لا أقصد تعليم القرآن، جاءني تابعا. كنت عليما فجاءتني الآلاف المؤلفة. تزوجت لصلاحي بلا درهم ولا دينار، زوج أبي ولده بمئة ألف جزاه الله خيرا، مئة ألف أنفقها علي أبي، وبلا درهم ودينار تزوجت على يد العالم لأنني طالب علم، وكانت لي المنة على من تزوجت منه. يقول طالب علم تعالى أنا زوجت يا ابني، ويبقى محترما له، فلا قرش ولا درهم ولا دينار ولا إهانة ولا ذل ولا صغار، ولولا لما كان لك قدر. فجرت الأرزاق والحمد لله، والسبب هو العلم. سدد الديون لأن طالب علم. فجاء المتصدق يقول هل عليك دين؟ زوجت بالعلم. فجاء المتصدق يقول تريد الزواج؟ ما يمنعك تزوج، ما أجد مهرا خذه، وربما بني البيت، والسبب طلب العلم. وعريج مرضي، والسبب هو العلم بالنفقة. وهكذا، وليس لصاحب النفقة منا فهو الذي يرجوك أن تقبل، وهو الذي يحمد الله أن وجد محلا قابلا، وهو المنتفع. أنت انتفعت بالكتاب، وقد انتفع هو بعائد الكتاب. أنت انتفعت بأن أكنك سكن فلم يطلع على عورة لك، وهو انتفع بدعائك له. فمن المنتفع؟ المتصدق أو المتصدق عليه؟ صدق عليه منتفع نفعا معروفا معلوما، اشترى كتابا، بنى بيتا، لكنك انتفعت بأعظم من هذا كله. ولهذا كان يفرح السلف، يفرح السلف بمن يأتي إليهم، لأنهم يوصلون أعمالا إلى الله تدر لهم الأجور والحسنات. فمن صاحب المنة؟ صاحب المحل الصحيح للصدق بعد الله عز وجل. فإذا منة العلماء علينا أعظم من منة الآباء. فتأملنا النصوص في الإحسان للوالدين، كيف أن الإحسان للوالدين كان عقب الأمر بالعبادة والطاعة. فيا ترى من العلماء؟ وما فضل البر بالعلماء والإحسان إلى العلماء والدعاء لهم؟ فلكل عالم من علماء السلف، لكل عالم في رقبتنا منا، شيخ الإسلام كم له من منن بعد فضل الله؟ طبعا كل هذا، الإمام أحمد، الإمام البخاري، ابن القيم، ابن رجب، ابن باز، كل هؤلاء العلماء يا إخواني كم لهم في أعناقنا من منن، لو لهم لكنا كالبهائم. فنسأل الله عز وجل أن يجزي علماء الإسلام سلفا وخلفا خير الجزاء، وأن يجعل مثواهم الفردوس الأعلى، وأن يجزيهم خيرا خير الجزاء عن أمة الإسلام ونشر الميراث. وأسأل الله عز وجل أن يمكن في قلوبنا العلم النافع، وأن يثبت ما تعلمنا من كتب شيخ الإسلام في قلوبنا، وأن يمن علينا بالدعوة إلى ذلك وبالتعليم وبالصبر عليه، فإن في ذلك الفائدة العظيمة لنا في الدنيا والآخرة. اللهم فثبتنا وتقبل منا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكان الفراغ بتوفيق الله سبحانه وتعالى من تعليقي على هذا الشرح والمتن في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر شعبان لعام 37,400. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول، ونسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ألا يحرمنا فضل علم السلف بسوء ما عندنا وبذنوبنا، وأن ينقلنا الله عز وجل من حسنة إلى حسنة، ومن كتاب إلى كتاب، ومن هدى إلى هدى، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يثبتنا وإياكم على الهدى إلى أن نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى بوافر نعمه وعظيم مننه أن يمن علينا أعظم ما يمن على عبد من عباده في هذا الصباح. نسأل الله عز وجل أن يجعل قسمنا من الهداية وقسمنا من العلم النافع أعظم ما يهبه سبحانه وتعالى لعبد من عباده، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كما نسأله بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم صلاح الأبناء وصلاح الذرية، وأن يجعل قرة عين لنا، وأن لا يخزينا فيهم وأن لا يخذلنا فيهم، وأن يجعل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم حظا من قوله عز وجل واجعلنا المتقين إماما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نكتفي بهذا القدر اليوم.